لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
لا ليلة يحن عليك إلا في دمشق، وفي دمشق تسير أنت والمجد في كل أزقتها وبيوتها القديمة. وفي دمشق أهلنا وأجدادنا وأبناؤنا، وفي دمشق أشجار ليمون في باحات بيوتنا، وورد جوري نبت في قلوبنا. صباح الخير سوريا. صباح الخير سوريا. طبعا التوقيت بدمشق الساعة 2 صباحا. اليوم الأربعاء أعزائي المستمعين، الأول من شهر أيلول 2021. أحلى تحية من أسرة البرنامج السوري يمال الشام يلي بيطلع عليكم كل يوم أربعة من الساعة 7 مساء حتى 10 على موقعنا الإلكترونية sham.ca وعبر أثير إذاعة الشرق الأوسط وتطبيق أمي راديو. فريق العمل حضر لكم فقرات متنوعة، أولها ترند مع إيناس وزميلنا حسان، بنتمنى له الصحة. فقرات عجائب وغرائب طبعا اليوم بيتغيب زميلنا حسان. حوار مفتوح اليوم، الحوار فيه حساس شوي، بتمنى نسمع آرائكم. الحوار حول هل توافق على وهب الأعضاء بعد الوفاة؟ طبعا نتمنى نسمع آرائكم، تتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 مع عمار زميلنا. ما لا تعرفوا عن المطارات والسفر، طبعا أخذتوا فكرة عن الفقرة ورح تسمعوا يعني أخبار كتير متنوعة وغريبة. حكاية مغترب اليوم، حكاية مغترب مختلفة تماما مع الشاب السوري هادي ويس، الخبير بشؤون سياسات الوزارة وقوانينها والمدير التنفيذي لمنظمة أفير كندا. قام من سوريا مع عصام، وحكاية مثل شعبي مع نزار، ودراماتيكا مع عمار، وفنان اليوم رح يكون سليم كلاس. كنوز من الشرق مع سامي، واليوم سامي حضر لكم فعلا يعني فقرة كل الطرب فيها، فيروز عم بتغني جوزيف حرب وفيلمون وهبي. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، أمسية سعيدة بتمنى لكم ياها برفقتنا. فاصل ونواصل مع الأخبار.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك كيس 2 باوند بدولار ونص، ورق عريش سيدار الليتر ب$3.25، جبنة بلدي ب$5.90 الباوند، بانز باتر بول ب$6.99 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة الكيلو ب$2.50، ليمون حامض العشرة ب$3، والصبير 3 بدولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5553. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 5142-279-5523.
زينب مش تلازمي هالسيارة الجديدة؟
اره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات لنا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
وأخبرنا لليوم رح أبدأها مع خبر من سوريا وبالتحديد من حلب. خان الحرير بحلب يولد من جديد. افتتحت من جديد أبواب حوالي 60 محلا تجاريا بخان الحرير و18 محل بساحة الفستو للبيع والعمل وسوق السقطية، وهذا المحور من أسواق حلب القديمة وسيعود للحياة والعمل جار نحو بقية أسواق المدينة العتيقة. ورح تعود خيوط الحرير إلى سوق القديم ليعود الباعة والزباين وأصوات التجار وأدوات نقل البضائع في ضوضاء افتقدها أهل حلب خلال فترة الدمار اللي مرت بحلب. وجرت احتفالات متعددة نظمها أهل حلب لإحياء مدينتهم القديمة. طبعا نتمنى لحلب عودتها كما كانت في السابق ودورها الاقتصادي والمجتمعي. وبتتنوع المهن بالسوق بالإضافة إلى كل ما يحتاجه المواطن إلى تجارة الحبال ومحل صياغة الذهب والفضة والصابون الحلبي. قدي الناس لما بتروح بتزور حلب لازم تمرق على هذا السوق لتجيب الهدايا المهمة منه. طبعا منقول هنيئا لأهل حلب ولا أروع من سوق القديم حلب وطرق الضيقة وأرصفتها اللي محفورة فعلا بعبق التاريخ. كمان خبر تاني من سوريا، بات السوريون وأقاربهم يلي بيعيشوا بمناطق إدلب وضواحيها غير قادرين على السفر خارج تلك المناطق. هن طبعا بيعيشوا تقريبا منعزلين، ما بيقدروا يدخلوا تركيا اللي طبعا أغلقت حدودها حاليا واللي فتحت لهم الأبواب من العام 2011، والخارج منهم للمدن المجاورة ما بيقدر أبدا أنه يرجع حتى على بيته. الشباب بسن خدمة العلم كتير بخافوا أنه يطلعوا برات المدينة خوفا من الالتحاق بخدمة العلم. والمغتربين كمان ما بيقدروا يرجعوا يزوروا أهليهم بهالمناطق. هاي قصص ومآسي للاجئين تركوا مدينتهم ما بيقدروا يرجعوا يدخلوا على المدينة بحال وفاة حدا من أهلهم، أمهم أو أبوهم أو حدا من أشقائهم. هالمأساة هي ما كان لا يوجد لها حل أبدا لا من قريب أو أي بادرة الخير. الجدير ذكروا أنه أغلب سكان سوريا حاليا يعيشون تحت خط الفقر. تحت خط الفقر خبر يعني فعلا مؤلم بشدة. إن شاء الله يا رب يعني تكون معجزة هيك ترجع يرجعوا هالأهالي ليعيشوا حياة كريمة مثل ما كان لازم يكون. خبر أخير من كندا أو من مونتريال بشكل خاص، اتجه آلاف الطلاب بجميع مراحل التعليم لمدارسهم قبل أيام قليلة بعد قضاء عام دراسي كامل بالبيت والدراسة أونلاين. تبدو الفرحة والسعادة مرسومة على وجوه الطلاب والأهل، فقد مر العام الفائت بكل تعقيداته. طبعا نتمنى لكل الطلبة بكافة مراحل التعليم التوفيق بالعام الدراسي الجديد. مع الأسف تبقى المعضلة الجديدة هلأ بين أوساط الناس وحديثهم اليومي مع أو ضد، أنت مع اللقاح أو ضد اللقاح، للحد اللي وصل إلى القطيعة بين الأصدقاء وحتى الأهل، حتى طغت على اهتمامات الناس بالانتخابات الحالية. يعني ما بعرف هل هي مشكلة يعني مفتعلة أم مثل ما بيقول البعض، أم هي فيروس موجودة ونحن المفروض أنه نتبع كل الإرشادات الصحية يلي بتكون موجودة. على كل هي هي أخبارنا لليوم، بتمنى أنه تكملوا معنا اليوم للساعة 10 مساء، عندنا فقرات متنوعة، انتظرونا بعد فاصل قصير مع زميلتي إيناس وفقرة ترند.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك كيس 2 باوند بدولار ونص، ورق عريش سدار الليتر ب$3.25، جبنة بلدي ب$5.90 الباوند، بانز باتر بول ب$6.99 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة الكيلو ب$2.50، ليمون حامض العشرة ب$3 والصبير 3 بدولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير ذات الشرق الأوسط، معكم برنامجكم السوري الأول بمونتريال ليالي يمال الشام، ومثل كل أربعة وعلى الموعد معكم ترند، معي أنا إيناس عامر. من وسائل التواصل الاجتماعي كلنا بنعرف بأنه على مقدم البرامج التلفزيونية أو الصحفي التلفزيوني أنه يمتلك القدرة على العمل تحت الضغط، مثل ضغط التقديم على الهواء مباشرة أو حدوث أخطاء أثناء البث. لكن الصحفي التلفزيوني الأفغاني مرواز حيدر يقدوس، صحفي تلفزيوني على تلفزيون أفغانستان، اللي حدث معه واللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو ضغط من نوع آخر. قام الصحفي مرواس بتغطية سيطرة طالبان على البلاد، وكان عم يجري حوار مع أحد مسؤولي حركة طالبان كضيف في الاستوديو، لكن هالضيف لم يظهر لوحده، بل ظهر مع 7 مسلحين يوجهون أسلحتهم نحو المذيع. تم تداول هذا اللقاء ليتساءل الجميع ما هو مصير الإعلام الأفغاني اللي تطور كثير على مدى السنين الماضية، ما مصيره الآن بعد عودة طالبان وبعد ما رأيناه من حرية رأي والأسلحة موجهة إلى رأس الصحفي المذيع كي لا يخطئ. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بخبر قتل شابة عراقية بالقرب من جسر القادرية في بغداد، وتجدد الحوار عن تكرار الجرائم ضد النساء وأهمية وجود قوانين تحميهن. تصدر هاشتاج حق نورزان ضحية التحرش قائمة الترند في العراق، إذ عبر عراقيون وعراقيات عن حزنهم وصدمتهم من خبر قتل الشابة نورزان الشمري التي تبلغ 20 عاما. انتشرت العديد من الروايات المتضاربة حول هوية قاتل نورزان والأسباب، وقيل أن الشمري يتيمة الأب والمعيلة لأهلها، كانت عائدة من عملها في محل الحلويات عندما اعترضها 3 أشخاص وتحرشوا بها ومن ثم قتلوها. ومن جهة أخرى أوضح مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية أن الشمري لم تتعرض لاعتداء جنسي، وإنما قتلها 3 أشخاص مرتدين غطاء رأس طعنا بالسكين. ألقت الشرطة العراقية القبض على قاتل الشمري مؤخرا، وهو شقيقها الذي اعترف بجريمته. ونشرت وزارة الداخلية بيانا تقول فيه أن سبب القتل هو مشاكل عائلية، وأن شقيق المقتولة قد تعاون مع 2 من أولاد عمهما الذي لا يزال البحث جاري عنهما. الفنان المصري محمد رمضان، والذي غالبا ما يتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة عن منحة الدكتوراه الفخرية في التمثيل والإداء الأداء الغنائي ولقب سفير الشباب العربي. وكان محمد رمضان قد نشر على صفحته عبر فيسبوك صور لتكريمه بمهرجان أفضل الدولية في كازينو لبنان. وتظهر الصور المتداولة شهادة الدكتوراه من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان بتاريخ 5 آب، وأخرى لشهادة سفير الشباب العربي من نقابة المسرح والإذاعة والسينما. الدكتوراه الفخري طبعا هي شهادة شرفية تعطى بدون رسالة دكتوراه تكريما وتقديرا لإنجازات شخصية في مجالات معينة. ولكن لم يدم الأمر طويلا، كذبت السفارة الألمانية في مصر ونقابة الفنانين في لبنان الخبر، ونفت السفارة الألمانية في مصر علاقة ألمانيا بالمركز الثقافي الألماني الذي أعطى شهادة الدكتوراه لرمضان، وقالت ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا هي تابعة للحكومة الألمانية. وأيضا أصدر المركز الثقافي الألماني الدولي بيانا يفيد بسحب الدكتوراه من محمد رمضان. أثار أعلان رمضان حصوله على الدكتوراه موجة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد كثيرون نشر صورة شهادة الدكتوراه غير مصدقين للخبر بل وساخرين منه. إلى مستخدمي الهواتف الذكية، حذرت الشرطة الإلكترونية من 8 تطبيقات شائعة اخترقها فيروس خطير بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه. ووفقا لصحيفة ميرور، ينتشر فيروس الجوكر الضار جدا داخل عدة تطبيقات بإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي. حذفت جوجل التطبيقات المتأثرة بالجوكر من المتجر الإلكتروني، كما حذرت أبل أيضا التطبيقات على أجهزتها. لكن بعض الأشخاص اللي ما زالوا بيمتلكوا التطبيقات على أجهزتهم وخاصة على أنظمة الأندرويد قبل أن يتم حذفها، يعني أنه الخطر ما زال موجود. التطبيقات هي Auxiliary Message، Element Scanner، Fast Magic SMS، Free Cam Scanner، Go Message، Super Message، Great SMS، Travel Wallpaper. اللي عنده هاي التطبيقات يفضل انه يحذفها، لانه تنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل او اي منصات وسائط اجتماعية اخرى. مشان هيك ديروا بالكم يا جماعة مشان تحافظوا على معلوماتكم الخاصة. آخر خبر من منصات التواصل الاجتماعي، أصغر مليارديرة عصامية في العالم حسب ما أطلقت عليها مجلة فوربس الشهيرة للمال والأعمال، وخليفة ستيف جوبز كما وصفتها مجلة أعمال أخرى ووضعت صورتها على الغلاف. كانت إليزابيث هولمز تتربع على عرش المجد عام 2014 وهي في 30 من العمر. تركت جامعة ستانفورد وأسست شركة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار لإحداث ثورة في تشخيص الأمراض. بضع قطرات من الدم. ووعدت شركة سيرانوس أن اختبارها المسمى إديسون يمكن أن يكشف أمراض مثل السرطان السكري بسرعة من دون المعاناة من وخزات الإبر الكثيرة. استثمرت في شركة هولمز الكبار الشخصيات مثل هنري كيسنجر وروبرت ميردوخ، لكن بحلول عام 2015 بدأت الأشياء تتداعى، وفي غضون عام اتهمت إليزابيث هولمز بالإحتيال إذ لم تنجح التكنولوجيا اللي روجت لها على الإطلاق. بحلول عام 2018 انهارت الشركة التي أسستها. هولمز البالغة من العمر الآن 37 عاما تواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عام إذ ثبتت إدانتها بنحو 12 تهم بالإحتيال. أخبرنا من مواقع التواصل الاجتماعي خلصت لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. أنا بشوفكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا فقراتنا ببدايتها وبعد قليل مع زميلي حسان وعجاء أبو غريب.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
كنت بداري وشي ويتعذرون انا لازم اخد بعضي وامشي. وهي دي الجمله الوحيده اللي قلتها وسمعت صوتي وسيبوها لوحدها وتعدي كل الذكريات قدام عيني مع خلاص كل اللي كان بينا انساها. كان نفسي
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
تستمعون الآن لهند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي من جديد بلتقي فيكن بفقرة حوار مفتوح، والسؤال اليوم: هل توافق على وهب الأعضاء بعد الوفاة؟ هل توافق على وهب أعضاء جسدك بعد الوفاة؟ طبعا تعرفوا رقم التليفون 514-745-6789. أعزائي، التبرع بالأعضاء هو عندما يسمح الشخص بإزالة أي عضو من أعضائه بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة في حين كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة. قد يكون التبرع أحيانا للبحوث، أو قد يتم التبرع بالأعضاء والأنسجة المزروعة الأكثر شيوعا والتي يمكن زرعها في شخص آخر. تشمل عمليات الزرع الشائعة الكلى، القلب، الكبد والبنكرياس والرئتين والعظام ونخاع العظم والجلد والقرنيات، على أن تؤخذ خلال 24 ساعة من توقف القلب. بالنسبة لبقية الأعضاء عدا القرنية يمكن التبرع فيها والاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات. إذن موضوعنا اليوم وهب الأعضاء بعد الموت. هل هناك من ضمن المحاور اللي رح نحكي فيها، هل هناك مصالحة بين الدين والعلم بوهب الأعضاء؟ رح نعرف كمان أنه رجال الدين الجميع أجمع على أنه وهب الأعضاء هو حلال وليس حرام، أغلب رجال الدين. طبعا في آراء مختلفة، كمان في آراء بتقول جسد الإنسان مو ملكه بعد الموت، يعني بيرفضوا فكرة التبرع. التبرع على قيد الحياة أيضا موجود أيضا، وأهمية هالأمر هذا، أهمية التبرع بالأعضاء له أهمية كتير كتير كبيرة. علينا نشر الثقافة، المتبرع بيفيد أناس آخرين. طبعا هو ما في أبدا نهائيا عبث بالجثة، وتبقى حرمة الجسد وحر يعني وقدسية الحياة موجودة، ولكن في خوف كتير بهالموضوع من الاتجار بالأعضاء. في قصص كتير سمعناها، من ضمنها شخص رحل تم إنقاذ سبع أشخاص، عطاهم أجزاء أو أعضاء من جسمه عن حين وفاته. يعني تصوروا شخص واحد أفاد عاد الحياة بشكل طبيعي لسبع أشخاص، قديش هالشي هذا يعني بيكون عمل إنساني رائع. تبرع بكلية أو كبد أو قلب أو قرنية بالقوانين بأمريكا أو بكندا يجب أنه تكون بإعلام، يعني يعلم المتبرع عن طريق الدرايفينج لايسنس تبعه، بيحط إشارة أنه هو رح يتبرع بأعضائه يعني خلال موته. بفرنسا تفاجأت كتير بهالقانون، انه ساري هالقانون حتى بدون ما ينكتب، بينكتب بعكس كندا انه في حال رفض الشخص انه يتبرع بحط ملاحظة انه انا برفض اني اتبرع. طبعا الحرية الشخصية للانسان بيتبرع او لا هذا بيرجع له. لما بيتبرع الانسان شو بيصير لإنسان تاني؟ بيعطي حياة، بيعطي فرصة للحياة، بيعطي فرصة لأنه يعيش بطريقة صحية أفضل. طبعا يمكن كتار بيعرفوا أنه يتم التبرع بعد الفحص واختيار المتبرع الصالحة أعضائه صحيا. يعني معظم المتبرعين بأعضائهم دافعهم بشكل أساسي هو الإثار ورغبتهم بالمساعدة، وأنه يكونوا أشخاص ذات إفادة للعالم بعد الوفاة. طبعا أنا بترك لكم حرية التعبير، ومنستقبل مداخلاتكم على رقم 514-745-6789. وأول اتصال، مساء الخير.
مساء الفل يا على الأستاذ هند.
أهلا وسهلا
بأسفل حبايبنا حبايب قلبنا بتوع سوريا.
يخليلي أهل مصر كلهم. تسلم،
ربنا يخليكي أنت وعمورة وكل شلة الأنس اللي معاكم.
تسلم. شو رأيك أشرف، بتوافق على وهب؟ يعني أنت بتفكر أنه مثلا يعني أنه الإنسان يتبرع بعد وفاته بأعضائه ينقذ ناس آخرين، ولا بتحس أنه لا، أنه هذا الشيء أنا برفضه؟
أستاذة هم، هقول لحضرتك على حاجة. أنا بحب البرنامج بتاعك قوي وبرنامجك كلكم، بس ليه تعقيب بسيط. أنا بقول رأيي وياريت الناس تحترم رأيي، لأن أنا بحترم أراء الآخرين
أكيد طبعا.
عشان كده الله ينور عليك، فعشان كده محبش حد يهاجمني في رأيي مهما كان متفق أو مختلف.
لك الحرية طبعا أنك تقول رأيك وما حدا بيعترض على
الله رأيك
نهائيا. كل متصل، عفوا بين قوسين، كل متصل عليه يبدي رأيه فقط بعدم
بعدم هجوم هجوم على المتصل الأبد أو هجوم على رأي الآخر.
أكيد طبعًا.
خلينا يكون عندنا سياسة الانفتاح وسياسة الرأي والرأي الآخر واحترام أراء الآخر.
صح، أكيد معك.
تكرم عيونك مدام هنا.
تسلم.
الله يخليك. بالنسبة للموضوع عشان أخلص، عشان ندي فرصة للناس حبايبنا يتصلوا بردك، مدام ربنا قال سبحانه وتعالى ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، بمعنى أن الأفضلية لما بيكون من نفس العيلة الجينات الوراثية بتتوافق يا مدام هند. ده بالنسبة للأفضل. ولكن الخوف بقى في حاجة واحدة عشان ما طولش أكتر، إن وكندا لسه ما زالت، أنا بحترم كندا، لسه ما زالت عندها الشفافية، لسه ما زالت عندها المصداقية في التعامل والمصداقية في التعامل المرضى. بس لو لاحظتي إن بعض البلدان ممكن تتاخد بنوع تجاري.
صح، مزبوط، صحيح،
الله ينور عليك. بمعنى ايه؟
طمع.
مدام هند ما شاء الله لا قوه الا بالله، عموره حلو، اشرب كويس، صحتهم تمام، طب دول ناس كويسين، بس في واحد ملياردير محتاج فلوس، محتاج كليه. طب الراجل ده ممكن يكون يعني عنده حاجه بسيطه، لا نخلصه وناخد نص مليون او ال 2 مليون ونخلص الراجل اللي كان تعبان. هي دي اللي بتخوف. بس
طبعا هذا مرفوض نهائيا، يعني الاتجار بالأعضاء البشرية لا، مرفوض نهائيا، هو عمل إنساني بحت 100%.
يسعد مساكي يا أستاذ هند وعمورة وشلة الأنس بتاعتكم.
تسلم، شكرا لك أشرف، شكرا، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال ثاني. ألو، مساء الخير.
ألو، مساء النور مدام.
الحمد لله، كيفك أنت؟
تمام، نشكر الله. حابب مسي عليك وعلى كل الفريق، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك.
وشكرا على السؤال الحلو لأنه رائع، أنا كثير حبيته الصراحة وتشجعت فورا أحكيكم أسلم عليكم.
بهمنا رأيكم أكيد. تفضل.
مدام هند، بدي أحكي قصة صغيرة صارت معي. بيوم من الأيام أحدى النساء الكبكوازيات إجت سألتني سؤال، شو رأيك بموضوع تبرع بالأعضاء؟ فأبديت رأيي لها وإجت قلت لها ليش؟ قالت لي لأنه هي بسيكولوج بجامعة بسجب. فأجت قالت لي لأنه في طالب عنا بسجب عنده مشكلة بالكبد وعمره 18 سنة وأنا اليوم اتجاوزت العمر، ففيني ساعد هذا الشخص. اللي بدي أقول أنه في أشخاص وصلوا لمرحلة أنه بالتبرع وهن عايشين ونحن عم نحكي بالتبرع بعد الموت. أكيد شخصيا وبحترم مسيو أشرف، تحياتي لأله، وأكيد مش بكيفنا غصب عنا بدنا نحترم رأي الكل، لكن أنا كمان بوافق على التبرع والأعضاء. وخليني أقول بشجع، ما فيني يجبر حدا، لكن بشجع لازم أدي حلو بدل ما ناخد هالأعضاء وندفنهم معنا نعطيهم لأشخاص. أنا حكيتها اضطرأت لقلب بالعيلة عندي وما كانت كتير فكرة مرغوبة، خليني اللي لكن أنا شخصيا كتير بشجع عليها لأنه كتير حلو، كتير حلو عن جد شخص عم بيعاني أو عنده مرض عم بيتعذب أنا أجي وساعده.
صح طبعا، أكيد تبرع بالحياة كتير مهم وكمان رسالة إنسانية، وخاصة بالنسبة إذا توافق يعني العضو المتبرع يعني بجسم آخر، ليش لا، حلو كتير إذا الإنسان صحته على مستوى عالي من الصحة. شكرا لرأيك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال، رح ناخد اتصال تاني. ألو، مساء الخير.
مساء الخير ست هند،
أهلا وسهلا. شو رأيك بالموضوع أول شيء؟
يعني أولا يعني بدي أقول أنه بحقله الإنسان يبدي رأيه، بنفس الوقت بحقله الإنسان التاني أنه يجي ينتقد أي رأي اللي كان، لأنه هذا رأي بحد ذاته شرده من حدود الأخلاقيات، ضمن حدود المنطق والعقل، بنفس الوقت العلم. يعني الواحد ما لازم يهاجم رأي الآخر، صحيح الكلام، بس الموضوع مش الموضوع المهاجمة، هذه المرفوضة. ولكن إذا راح الشخص أعطى معلومة غلط، إنه يجب أي إنسان عم يسمع الغلط إذا كان عنده معلومة صح نصحها، وبالتالي هون بيكون في نقد علمي ومنطقي وبنفس الوقت أخلاقي.
أيوة،
وبنفس
الوقت في رأي يعني
احترام للأسرة.
أي أكيد، بس كل واحد له رأيه الخاص فيه يعني. معلومة
إذا واحد إجا قال فكرة مثلا، إذا واحد قال فكرة غلط، من واجب أي إنسان عم يسمع الغلط إنه يصححه. عم بحكي التصحيح وعم بحكي أنا من واجب الناس، مش من قصة المهاجمة وغير مهاجمة، أو اللي بيعتبر أنه قال رأيه وحدا عم يهاجمه هذا بيرجع له مشكلة عنده، لأنه الواحد بيقول نقد ونقد ذاتي، ما بيقول ما بيهاجم. المهم مش هون الموضوع، أنا حبيت بس ألفت النظر لهذه القصة لأنه بعد لوقت أشخاص بيقولوا معلومة غلط بنلاقي من واجبنا أنه نصلحها. المهم بالنسبة للموضوع اللي أنا بدي أقوله، أولا وهب الأعضاء إذا كان بعد الموت أو قبل الموت، ما بعرف ليش حددته بعد الموت، بس هذا حق شخصي لكل إنسان بيرجع لإله لإرادته لوعيه ولبنفس الوقت لقراراته الذاتية. يعني أنا بس بدي أوهب أعضائي، ما حدا له علاقة فيه بالمطلق، لا دين ولا مجتمع، ولكني أخضع للقوانين. بمعنى آخر، أنا بس بدي أوهب أعضائي لإنسان معين، أنا عارف لازم يكون واعي تماما لمين بعطي أعضائي، بنفس الوقت ليش بدي أعطي أعضائي، وبأي هدف بدي أعطي أعضائي. اللي بيحكم واللي بيحدد قدرتي على العطاء واللي بيأطر وبيأسس أو مأسسة أعطاء الأعضاء هي القوانين الوضعية اللي نحن بنخضع لها إذا كنا بكندا أو خارج كندا. طبعا هلأ اللي بيخاف من أنه يصير في تجارة بالأعضاء، إذا كان في قوانين بتمنع وهب الأعضاء هالتجارة عم تكون تجارة سوداء. يعني نحن حتى نمنع التجارة السوداء بهذا الموضوع علينا أنه ندعم المؤسسات القانونية والقوانين الوضعية اللي بتمنع واللي بتراقب واللي بتحاسب على وهب الأعضاء الغير قانونية. لهالسبب أنا برأيي على كل إنسان قادر يوهب، عم نحكي عن الوهب، يعني عم يعطي بدون مقابل. أي إنسان بيقدر يوهب أعضائه الجسدية بينقذ فيها إنسان آخر، أنا برأيي فلا يتأخر حول الموضوع. قد ما بنقدر نساعد الناس، قد ما بنقدر نوقف معهم، قد ما بنقدر نحيي حياتهم اللي لازم تكون منتجة، يعني لازم تكون اللي عم نعطيه بيستاهل وبيستحق أنه نعطيه، وبالتالي فلا يجب أن نتأخر. هذا موضوع موضوع إنساني قبل أن يكون أي موضوع آخر. نحن بس نتعامل مع الجيران، نتعامل مع الأولاد، نتعامل مع الأهل، نتعامل مع الأصدقاء. لا يمكن نعطي قيمة لهالعلاقات هاي إلا انطلاقا من العطاء. قديش قادرين نعطي، قديش قادرين نطور هالعلاقات بشكل أن تصير علاقات إيجابية ومنتجة لكل الناس وللمجتمع، وبالأخص للمجتمع الأولاد، وبالتالي علينا أن نقوم بهيك عمل. قديش قادرين نعي علاقاتنا ونوعي علاقاتنا لتكون علاقاتنا منتجة، هون بقدر أن نحن منكون بشر، منكون ناس، ويكون لنا دور في المجتمع إيجابي ومنتج بنفس الوقت. لهالسبب بعد الموت أو قبل الموت إذا كنا بنقدر نحن نعطي نوهب أعضاءنا لإنسان بيستاهل وبيستحق وبنقض فيها حياة بشر فلا يجب أن نتأخر. شرط شرط، حتى بدي أرجع بس هوني لموضوع ديني شوي مش كتير بس نقطة واحدة، بشرط أنه نحن العدو اللي بدنا نهربه هو لازم يكون العدو مش عدو أساسي عنا يعطل نحن قدراتنا إذا كانت العقلية أو الجسدية. يعني عمليا ممنوع على المستوى القانوني أو الإنساني أنه نعطي عدو من أعضاءنا عطلنا نحن بنفس الوقت. يعني ما نكون عملنا شيء ونكون نحن عطلنا نفسنا نرجع نخلق إنسان آخر، وهذا بتصور ما نكون عملنا شيء تكون النتيجة صفر. لهالسبب أنا برأيي هذا حق شخصي، ما حدا له حق يتدخل فيه بالمطلق. على القوانين والمؤسسات أنها تحكم مثل هذه العملية بنفس الوقت. شغل التالت نكون نحن واعيين لعملية العطاء ولمين بدنا نعطي حتى قادرين في النهاية نكون عم نلعب دور بالمجتمع، نطور مجتمعنا مقابل كل هالمشاكل اللي نحن عم نعاني فيها واللي عم تحيط فينا. بقدر ما بنتعاون، بقدر ما بنمد ايدنا لايد بعض، بقدر ما بنتساعد، قد ما بنقدر نزرع حتى نقدر ننتج. انا برايي هذا الاساس بكل موضوع العطاء، اذا كان اعضاء جسديه او عطاءات فكريه او عطاءات ماديه او عطاءات معنويه او نفسيه او عائليه او اجتماعيه. هذا العطاء بشكل عام هو عمل انساني اخلاقي يعود للشخص لوعيه لمنطقه ولعلمه ولتطوره الفكري. هون ساعتها بنكون احنا عناصر منتجه في المجتمع. يمكن طولت ومتوخني.
شكرا لك واهلا وسهلا فيك. ناخذ اتصال ثاني. الو مساء الخير.
الو سيده هند.
اهلا سيد خالد. السؤال هو هل توافق على وهب الاعضاء بعد الوفاه؟
عم نحكي. نعم انا نوافق اكيد. هذا منطقيا لازم الانسان يعطي الاعضاء ديالو. الواحد محتاج. المثل العربي الشهير شي يقول ماذا يضر الشات الصرخ بتاعه من بعد الموت دياله بعد الذبح. ما تحس بوالو. الانسان لما تيموت صافي تيدخل واحد العالم اخر. الاعضاء ديالو هي كلهم غير الدود والتراب. لماذا لا يستفيد منها واحد مريض؟ لماذا لما تعطي لهذا الصبي او هذا الشيخ او هذا واحد متزوج عنده عائله واولاد وداك الشيء وربي دار لك ليه في الحياه ديالو من خلال هذاك العضو اللي عطيتيه؟ ثاني كاين واحد المشكل، ثاني كاين واحد المشكل اللي انا عشته. واحد المره من المرات كنت جالس مع واحد المجموعه ديال الشباب وكنا نناقشوا هذا الموضوع. فتقريبا لاحظت انهم 80% هما متدينين و 80% رفضوا يعطوا الاعضاء ديالهم غير الانتماء ديالهم. وهذا خطا كبير
طبعا.
هذا خطا كبير طبعاً. العضو الحياه هي حياه. ما الحياة ما كناش هناك حياة بهذا الدين معين وبهذا الفكر معين. من الحياة هي حياة القلب ديالك. واللي ضحكني في ديك الجلسة أن واحد قال لي كيف أنا قلبي عامر بالإيمان ونوهبون مثلا واحد كافر أو من غير الدين ديالي.
مع الأسف
يعني هذه خصنا الربي والشباب ديالنا والأولاد ديالنا أن اولا اعطي العضو ديالك، ثانيا ان العضو ديالك راهو ملك للجميع البشريه بدون استثناء. يكون يهودي اسرائيلي مسلم سني شيعي بوذي جوسيبا كافر ملحد شي ملحد اعطيه. ربما من قال ان هذاك العضو ديالك ينفعه وهو
كلام سليم. شكرا لك خالد، اهلا وسهلا فيك. شكرا. رح ناخذ كمان اتصال. الو مساء الخير. مساء النور. يا ريت تعلي صوتك شوي، يا ريت صوتك شوي تعلي، عم تحكي اكيد من
الحالة لا
ايه هيك احسن، تفضل.
انا بس هي في مسألة انه واحد الاعضاء هي شغلة انسانية مثل عند العالم تحكي مظبوط، بس بيخاف في اكيد الناس بتخاف انه في حال سجلت انه هي حابة توهب اعضاء بعد الموت يستعملوها قبل ما يموت، يعني في حال واحد على مستشفى ارجانس
لا هو
في قال عنده شك من
عفوا
عنده شك مثلا انه حدا يمكن يموتوه مقصد، يعني لانه في عالم عندها السوسي هيدي فالفزع الدائم، يعني انه فعلا يمكن ياخذوا منه العضو بحاجه له يروحوه على معها صارت بتصير ما بعرف
كانوا بس اسمح لي لك يعني رأيي. طبعا هو في قوانين محددة لما يعني في بطريقة قانونية، يعني بدها تكون موافقة وفي طريقة قانونية أيضا، يعني لما تنكتب على الدرايفنج لايسنس إنه أنا بدي أعطي أوهب أعضائي، طبعا بحالة الموت، بحال حادث، بحال أي شيء بينقل خلال 24 ساعة، في قوانين محددة، ولكن بتصير تجارة بالأعضاء البشرية بتصير، يعني إذا واحد صارت يعني ممكن أنه تنقلب، لكن يعني من المؤكد أنه يعني طبعا غلط هالشيء هذا.
هلا هو إيه، هو أنا عارف أنه بالنسبة للقوانين بالنسبة لها، بس تطلع عليك كشخص، في أشخاص في بلدان معينة بيخافوا بيقولوا انا بدي اوهب، لانه يمكن بيقول لك بشك وضعه اذا بحال مرض حد يشلحوا الاعضاء بدون قبل ما يموت، يعني يكون
اوكي اوكي
هيك انا قصدي، بس بده معين
اوكي
هو قاعد عن هيك لا بعد الموت يصير مع الخالد خلص صاح بعالم ثاني مش بحاجه بقى الاعضاء.
اكيد شكرا، شكرا لك. رح ناخذ اخر اتصال، يعني
ما بدك تسمعي رأينا بالاستوديو؟
طبعا طبعا أكيد بيهمني رأيك مثل الكل أكيد.
أنا بقول أول شيء الموضوع بده جرأة كبيرة، لأنه بنضل دائما نحن كبشر خايفين على حالنا وعلى أعضائنا، فأنه يا ترى حيكون في ألم ولا لا، لأنه لحد الآن ما في إثبات 100% أنه نحن نتألم أو لا، منحس أو لا، منشوف بعد الوفاة أو لا، فبيضل دائما هذا الخوف وهذا الهاجس، فالموضوع بده جرأة.
صحيح.
ثانيا بدي أعقب على موضوع الـ بالأصل يمكن أول متصل حكى عنه لا يمكن جورج كان قبله أو بعده، قال على شيء أنه بده يكون الواحد أصلا بيوهب بالحياة، فإذا الواحد ما كان أصلا كريم أثناء حياته مثل بيشتغلوا تطوع أو كرماء بالمال والوقت، يعني إذا ما كنت معطي بالحياة فكيف بدك تكون واهب أعضاء بعد الممات؟ فطبعا أنا مع، إذا السؤال هو مع أو ضد،
يعني قديش توارد خواطر من أروى مستمعة بتقول موضوع جيد وجدير بالمناقشة حيث أغلبنا ربما يوافق عليه تماما، ولكن ليس عندنا جرأة لنقول نعم عليه.
أيوة
أنا شخصيا مع الفكرة، ولكن هناك بعض الخوف
المخاوف
منه.
شكرا أروى.
حدا بيحب تفضل عصام. مساء الخير عصام.
مساء الخير للجميع. انا والله مع الفكرة، يعني بشجع لانه بنظر من ناحية انسانية لمساعدة الناس، ليش لا اني انقذ حياة انسان، انا متت شو بعد بيستفيد من اعضائي، يعني فلذلك بوهبهم.
يمكن لو ما بفكر الواحد بحاله أو بابنه إذا احتاج
طبعاً
رح يتمنى يكون في واهب.
طبعا لأنه مرقت معنا قصة يعني عشناها نحن، وكنا بحاجة حدا يتبرع وما صار مجال، يعني وخسرنا شخص عزيز علينا يعني بصراحة
مع الأسف. ناهد
على ذكر عمار أنه واحد ما بيحس بالوجع اللوت هو بيصير معه، ذكرت قبل عدة سنوات الصحافة الكندية عن قصة أهل كانوا يرفضوا قطعيا أنه يعطوا أو يتبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة، وحصل معهم أنه بنتهم الصغيرة احتاجت في يوم بالأيام إلى عضو ضروري لحياتها، فصاروا يطلبوا على الإعلام، في الإعلام، في الصحافة، على التلفزيون، نرجو أنه حدا يتبرع لنا، نرجو أنه. فكانت مناسبة أنه أحد المتوفيين أو المتوفيات بعد وفاته طبعا أنه أخذوا منا عضو وعطوهم لها البنت، والبنت عاشت،
يعني تغير رأيهم،
فتغير رأيهم وكانت مثل صورة حية، مثال عما الناس كيف تقدر تغير رأيها، لأنه ما في أغلى من الولد بالنسبة لعيون أهله، أنه الأم عايشة وبنتها بتموت. فوقت التجأت إلى أي شخص ولاقولا عضو من شخص متوفي حديثا وبنتها حصلت على الحياة مثل ما بقولوا ثانية، فالميت أعطى حياة ثانية لها البنت
أكيد،
والأهل غيروا رأيهم
حتما. بدي أقول بس قبل ما نختم شوي، يعني أنا بعمل بحث لقيت على اليوتيوب قصة امرأة أو أم لبنانية قد تكون بأواخر الأربعينيات، فقدت بنتها يلي عمرها 15 سنة، بنتها وهبة قبل ما تتوفى، وهبة قرنية عيونا الاثنين لأي شخص يعني، فكانوا بفرنسا عم يتعالجوا، ورجعت الأم بعد ما توفيت البنت وبعد ما تبرعوا رجعوا على لبنان. بسبب الكورونا كان صعب كتير إنه الأم ترجع تشوف مين أخذ هالقرنية تبع بنتها. بتقول إنه أنا لما بدي شوفهم وأتعرف عليهم بدي أدي بدي يكون حاسة إنه هدول عيون بنتي، وأدي بدي حس بي بإنه أنا عم شوف بنتي، وأدي بنتي عملت شيء منيح. نعتذر من اللي عم يتصلوا فينا، الوقت خلص. الفقرة التالية مع زميلنا عمار، ما لا تعرفه عن المطارات والسفر، تزورونا بعد فاصل قصير.
ليالي يمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك كيس 2 باوند بدولار ونص، ورق عريش سيدار الليتر ب 3 دولار وربع، جبنة بلدي ب 5 دولار و 90 الباوند، بانز باتر بول ب 6 دولار و 99 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة الكيلو بدولارين ونص، ليمون حامض العشرة ب 3 دولار والصبير 3 بدولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
طبعا كتير مننا عم ينتظر هالفقرة، ما لا تعرفه عن المطارات والسفر، قصص يعني ولا بتخطر على بالكم نهائيا.
هلا ليش عم ينتظر طالما لسه السفر؟ يا لطيف، شو في إجراءات على السفر؟
المعلومات
يعني المعلومات غريبة ومهضومة، معلومات بتصور في كتير منا ما بيعرفوا المستمعين، وبحب أشير المستمعين إنه كتير الحركة أوياني بالمطارات. صحيح أنا شخصيا لليوم ما بفضل السفر وما بنصح بالسفر، لا كتير إجراءات عم تصير، كتير خربطات عم تصير مع العالم، عم يزعلوا ويدفعوا أكتر ويقولوا ما كنا منعرف، فمشان هيك بقول إذا فيكن تنتظروا أكتر بيكون أحسن. نرجع للفقرة هلأ. أول شيء رح نروح للأرقام. طالما معي هند وعصام بالستوديو رح استغل وجودكم واسألكم، عندكم فكرة تقريبا بال24 ساعة يعني بيوم معين قديش بيكون في رحلات جوية؟ يعني كم رحلة جوية بتطلع باليوم الواحد على سطح الكوكب عم نحكي بالكرة الأرضية مو بمونتريال. بمونتريال رح حطك بمونتريال لحالة ممكن يكون في بين 200 و 400 رحلة
أكيد يوميا. هلأ بتتراوح يعني المطارات مثلا عندك
كتير مطارات. كم وحدة بالعالم؟
وحدة بالعالم واو
رقم
كم وحدة بالعالم ما بقى يعني
1, 2, 3, 10
أكثر من 3000
أنا بقول مليار أنا بقول
لا مليار
رحلة
شو؟
رحلة
لا مليار ليرة يمكن
لا بكل العالم كل
يعني كل العالم إذا إذا بمونتريال 300 مثلا ضرب كم مطارات
عندك مطارات
في عندك مثلا مطارات داخلية كمان
في
500 رحلة
في عندك شي 100,000 120,000
الحقيقة انه في 100,000 رحلة يوميا 100,000
بكل العالم
بكل العالم الرقم الثاني رح يكون تذكر الطيارة كم رحلة بيكون في بالجو بالثانية بنفس اللحظة ممكن يكون يوصل الرقم لعشر تالاف طائرة موجودة بالجو بنفس اللحظة فوق
ومن دون إشارات مرور
أبدا لكن كل واحدة عارفة الكوريدور اللي ماشي فيه تماما فمئة ألف رحلة بيصير باليوم تقريبا طبعا وعشر تالاف طائرة ممكن يكونوا موجودين بالجو بنفس اللحظة ممكن أكتر وممكن أقل طبعا هلأ رح ننتقل على مطار مونتريال من الأشياء الموجودة بمطار مونتريال لترفيه المسافرين أول شيء بصالة المغادرة يعني جوا بعد ما تقطع السكيورتي هون بيصير ضيق الخلق يعني قطعنا وصرنا جوا عم نستنى على الجيت على البوابة نحنا بيكون باقي لنا مثلا شي ساعة مثلا ونص ساعتين لتمشي لأنه نحنا وصلنا قبل 4 ساعات على المطار أخذ معنا التشيك إن والتفتيش ساعة ساعة ونص بضل عنا ساعتين ونص شو بدنا نعمل وخاصة إذا معنا أولاد أول شيء بصالة المغادرة بمنطقة الانترناشنال عند البوابة 68 تقريبا و 64 في منطقة للعب الأطفال كأنك بالبارك تماما زحليت وطلعات ونزلات موجودة وآمنة تماما للأطفال بانتظار الرحلة
وهي قريبة من الجيتس قريبة من كل
هلا هي بين تجمع الجيتات الانترناشنال يعني
بس قبل ما كنا نشوفها جديد هلا
صار من السنة الماضية من قبل الكوفيد بشوي موجودة
ثلاثة ما سافر
هلا حسب من وين مسافر بيجوز ما تكون على هداك الجيت يعني فهي بآخر المطار من جهة اليسار الانترناشنال الشغلة الثانية المهضومة اللي موجودة انه بمنطقة المغادرة بس عند البوابة رقم 6 اقرب للدوميستيك فلايتس يعني الرحلات الداخلية لكن في اكسس عليها لكل اللي بدون يسافروا حاطين شاشة كبيرة قد التلفزيون في 70 بوصة يمكن وفي بلاي ستيشن واكس بوكس التنتين موصولين للأولاد اللي بيحبوا يلعبوا ممكن 4 أولاد يلعبوا بنفس اللحظة
لأنه ما تنسى في ناس عندهم كونكشن يعني بدهم ينتظروا مثلا بس هاي ما بيوصلوا
للكونكشن لكن هي للركاب اللي فايتين معهم تينيجرز مثلا عمره 12, 14, 16 بيحبوا هاي الألعاب
بس للمسافرين
تماما ما عملك هي المشكلة انه نحن مننتظر كتير قبل ما نطلع صح. يعني عائلة طالعة من هون رايحة على أوروبا أو الشرق الأوسط ومع أي شركة طيران بدهم يجوا على المطار قبل بساعتين ثلاثة أربعة ينتظروا ممكن يسلوا أولادهم بهال
هيك برتاحوا من نقل أولاد يعني
تماما رح ننتقل لمعلومة جديدة الأكل بالطيارة بتعرفوا أنه دائما وإجباري بكل العشر تالاف أو المئة ألف رحلة اللي حكينا عليهم أنه أكل الطيار ما بيكون مثل أكل الركاب نحن من على الرحلات الكبيرة الأوفرسيز اللي يسافروا من هون لأوروبا مثلا عابرة للمحيطات منشوف هيك صحون فخمة فايتة لعند الطيار هي الحقيقة مو بس لأنه طيار بالدرجة الأولى في شيء أهم من اللي بيأكله الطيار لكن الحقيقة لأنه هو ما لازم يأكل مثل أكل الركاب
ما لازم يأكل
وما لازم يأكل مثل أكل مساعد الطيار أو الطيار الثاني الطيار المساعد ما بيأكل مثل أكل الطيار ممنوع قطعا
شو السبب؟
مش عم ما يصير مشاكل بالهضم أو تسمم. يعني إذا بده يكون في تسمم ما يموتوا الركاب والطيار والطيار المساعد وتوقع الطيارة مشان للأمان.
يعني أمان يعني يعني.
نيالو فكروا فيها يعني إنه برافو.
إنه مفكرين بكل شيء يعني إنه.
إحنا المسافر دائما عم يعيط ومو عاجبه شيء بس بده يركب بالطيارة ويمشي مفكره باص. أما هو الحياة في كتير إجراءات كتيرة يعني ممكن بغير حلقات نحكي كيف أحيانا ممكن تكوني واقفة على الجيت وشايفة الطيارة بعينك واقفة. وما يخلوك تطلع عليها لانه انت متاخره لانه بيسكروا الباب قبل بوقت مشان تتجهز الطياره من جوا. فنحن مفكرين باص انه اليك الطياره خليني اطلع. هو ابدا مو هيك. معلومه ثانيه بنبقى بنحكي بوقت ثاني. فالطيار ما بياكل مثل مساعده والطيار ما بياكل ابدا مثل الركاب.
معلومه
حلوه
حلوه.
طيب معلومه هي اللي حتكون احلى الكون او لناس ثانيين. بمطار مونتريال 100% وبجميع مطارات كندا هالمعلومه 100% وفي كتير مطارات بالعالم بتستعملها. يمكن مرافقه الطفل او الطفل المسافر او الاهل او حدا كبير بالعمر مثلا لعند الجيت لعند باب الطياره بدون ما يكون معك كرت صعود الطائرة.
بس بالنسبة للأطفال؟
لا لأي حدا معي.
أو للمسنين؟
للمسنين.
طب المسنين
لحدا معه فوبيا لحدا معه بيخاف من السيكوريتي. لنفترض بنتك عمرها 16 سنة أول مرة بتسافر فبدها تمرق على التفتيش السيكوريتي وهالمناطق هي الأمنية فيها رهبة يعني وما بتعرف أصلا شون بدها تتصرف وين بدها تحط الكاريون لحاملتها شلون بدها تشلح من رجلها ما بتعرف تتصرف. فأنت بكل بساطة الايجنت اللي عطاها البوردينج لبنتك بتطلبي منه أنه بنتي عندها خوف من الدخول لعند الطيارة ممكن تعطيني كرت صعود يعني كرت مرور بيسموه كرت مرور لحتى أنا أدخل بس لعند الجيت بيصدر لي كرت أنا بذاتي بصدر كرت ما له علاقة الأمر. إذا أنت محتاجة هو مجبر بالقانون أنه يعطيكي أنت بتقلي له أي سبب حتى هو منو يعني ما عنده الصلاحية يسألك على السبب لكن إذا سألك فيك تقلي له أمي كبيرة بالعمر بنتي أول مرة بتسافر فلان معه فوبيا
وخدمة مجانية طبعا
مجانية ما بتدفع عليها ولا بتحجزي تيكت ولا أي شيء فبيعطيك بطاقة مرور اسمها بتشبه البوردينج باس اللي بنحمله هي بتخليك تعبري تماما وعند السيكوريتي معها بتضلي لعند الجيت وبتضلي قاعدة لا تسافر بنتك وبترجع.
هاي معلومة جديدة ولا قديمة؟
قديمة بس الناس ما بتعرف. أنا
مرة ببعث كمان أولادي واقف من ورا وعم شوبر لهم روحون
دائما بنعمل هيك
لو عارفانين إنه في هيك
يمكن هاي قبل بدك تعمل هالخدمة يمكن تتصل فيهم وتطلبها لما
نهائيا على الايجنت انت وبالمطار واقفة مع الايجنت بتعطيه باسبور
قبل بوقت
ابدا ما هو بتكلف يعني انا لما بعملها بتاخد معي دقيقة بالضبط 60 ثانية مجرد اني فوت في مكان كبسة معينة بدخل معلوماتك بيصدر لي التذكرة بعطيك اياها بس نحن ما بنعرف مشان هيك انا بقول هاي المعلومات لانه نحن ما بنعرف انه موجودة هاي المعلومات بمطار او بالطيران او بغير مطارات. فكل اللي عم يسافروا بتمنى عليهم ما كلهم شوفهم بكرة جوا انه كلهم لانه احنا تعرفي العرب منحب بكا كل الناس
ما تصير هلأ موضة العالم كله
لكن كلهم بده يفوتوا لجوا اللي محتاج اللي بحس حاله انه هو حتى ايموشنلي يعني بيحب يفوت مع الراكب لاخر لحظة بيقدر يطلب هالتذكرة وياخدها ويفوت معه لعند باب الطيارة.
هاي حلوة كتير
مقبولة.
انا كنت بحتاجها وقت كنت ابعت حماتي.
طيب الاقنعة تبع الاكسجين هل اللي بتنزل نعرفه أيوة. كله لونهم اصفر للتحذير وبينزل من فوق بحال نقص الاكسجين او اذا صار شيء. بتعرفوا انه في طائرات ما فيهم اقنعه اكسجين؟
لا
أيوة. هو هون هي الرعبه اللي انت ارتعبتيها ما في داعي ترتعبي. في كتير شركات طيران عندهم طيارات بدون اقنعه اكسجين الحقيقه لهن ما محتاجه اقنعه اكسجين. الطيارات اللي بترتفع كتير لفوق وخاصه هي عابره المحيطات هي اللي بيكون
هي بحاجه
بدها أقنعة أكسجين.
إذا كان.
أما أغلب الطيارات اللي بتطلع من
على ارتفاع ما كتير من هون لنيويورك من هون
لتورونتو كذا هالشركات اللي 70-80 راكب هن أصلاً ما بيرتفعوا كتير. فهنا ما محتاجين
ريح لنا قلبنا شوي
تحت أي ظرف إنه ما محتاجين إلى لدرجة إنه أحيانا وصايرة معي أنا أنت وراكبة ممكن تيجي إشارة التليفون ببعض المقاطع أو يجيكي مسجات معناتها أنت لقطة إشارة البرج فكأنك لساتك على الأرض يعني معناتها ما محتاجة أكسجين. معلومة جديدة عن أجور المضيفين والمضيفات
رواتبهم
المينيموم
هلا كثير له علاقه بقديش صار له بيشتغل او اللي نفترض كلهم بلشوا جداد له علاقه
بشركات
الطيران يعني الموظف اللي بيشتغل مع اير كندا غير بيشتغل مع بورتر غير اللي بيشتغل مع سان وينج الشركه هي اللي لها الاحقيه تقول انه هالمضيف اللي عندي الكرو ممبر بياخذ $22 او $25 بالساعه مو هون المعلومة. المعلومة اللي لازم تعرفوها انه المضيف بيقبض اجرته من وقت بتتسكر باب الطيارة. وبتوقف اجرته لما بينفتح باب الطيارة بالبلد الثاني. فاذا تسكر باب الطيارة بمونتريال الساعة 12 وراح لدولة تانية ووصل الساعة 3 بعد 3 ساعات او مطار تاني بقلب كندا بيقبض اجره على 3 ساعات. اللي هو كان مسكر الباب. هلا اذا كانت واقفة الطيارة على الجيت والناس قاعدين وتأخرت الطيارة تلت ساعة نص ساعة هو اجرته بالساعة اللي نفترض $25 هو ما بيكون عم يقبض اجره وممكن يكون عم يشتغل جوا بقلب الطيارة عم يساعد الناس ما بيقبض المضيف لحتى يسكر باب الطيارة
بس اكيد
لا ابدا مو حرام وحلال كتير كمان يعني هو اخذ حقوقه لك ما كانوا يشتغلوا لو يعني فيها
هلا اذا بيعمل عدة رحلات بنهار بتوفي معه يعني
هلا في منهم بيعملوا عدة رحلات يعني بيطلع مونتريال لهافانا وبيرجع او لكوستاريكا وبيرجع ممكن بنفس اليوم اذا اضطر ينام بيعطوه اجرة بدل نوم لكن ما تنسى انه المضيف عنده البنفيتس تبع السفر يعني انه هو بيسافر لاي مكان بالعالم بمجرد دولارات قليله يعني ممكن المضيف يطلع مونتريال بكين للصين يعني عم بعطيك ابعد مكان يروح ويرجع ب $100 $70
بس التاكسي يعني
ايوه تاكسي الطياره او تاكسي المطارات بيسموه زعلتي عليهم
يعني حسيت انه يعني حرام انه يعني إذا واحد بيشتغل على الخطوط الداخلية ما بيقبض شيء يعني بيصير إنه رحلته قصيرة
بيقبض لا تخافي عليهم عم لك ما كانوا يشتغلوا لو ما بيقبضوا نجي للتدخين كلنا بنعرف إنه التدخين ممنوع بالطائرات في ناس زعلانين كتير نفسهم يدخنوا مشان هيك أول ما بتنزل الطائرة بيركضوا لبرا بس بدهم يطلعوا يدخنوا ولفترة يعني قريبة كان لسه في منافض منافض دخان بقلب الطيارة على الإيد على جنب الكرسي التدخين إن منع رسميا منظمة الطيران العالمي بعام 1988 يعني من زمان لكن ظلت بعض الشركات لل 99 ولا 2000 تسمح بالتدخين وأحيانا هيك بالمخفي وراء أو بقلب الحمامات أو عند المضيفين خلينا نقول بالجالي بسموه مع المطبخ يعني لكن السؤال هو قديش أو شو اللي بيترتب على المسافر اللي دخن بالطيارة إذا واحد بالطيارة طلع سيجارة وشعلها ودخن أكيد رح تجي المضيفة تعيط عليه الطيار ممكن يطلع كتير احتمال كبير غالبا الطيارين بيطلعوا بهيك حالات لعند الركاب شو بيترتب على الموضوع بده يترتب مخالفة هلا هو بيكون سحب له كم سحبة وخلص طلع لكن اللي بيترتب عليه أيوة الترتب أول شيء رح يلاقي البوليس عم يستناه
بوليس
بالمطار اللي رايح عليه
المطار أوكي
أيوة وين رايح نازل بفرانكفورت رح يلاقي الشرطة الألمانية عم تستناه هاي أول شغلة تاني شغلة في مخالفة $2000
واو
$2000 مخالفة كتير والله كتير
سحبت
اي نعم
اي بلا الواحد يقدر
$2000
$2000 غرامة نعم
والبوليس شو بيعمل يعني بهالحالة؟
هلا هذا بيحجزوا ليدفع الغرامة، وطبعا في بهدلة وتعطيل، يعني مسافر على بلد تاني بده أكيد عنده شي يعمله، حيتعطل. المعلومة اللي ما قبل الأخيرة، خلينا نقول خلاص وقت الفقرة، خليكم خليكم مبسوطين.
لا والله الفقرة كثير مسلية يعني. كثير.
التلج، قطع التلج أو الواح التلج اللي بنحملها ممكن نحن معنا لأكل لشيء معين، ممنوع بقانون الطيران إنك تحمل لوح تلج مهما كان انت اللي حامله اكل او شو ما كان، ممنوع تحمل كمية اكبر من كيلين ونص
من التلج.
السبب هو انه لما بيدوب التلج بيتحول في كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون، فبيقل الاكسجين بقلب الطيارة، حتى لو كان تحت عند الشناتي. في ناس بيروحوا للصيد، بتعرف بكندا بيروحوا بصيدوا غزلان، بيجوا من امريكا، يعني انا بشوف جايين من بوسطن من فيرمونت صيادين مع البواريد تبعهم اغراض الصيد، بيطلعوا للشمال بيصيدوا غزلان،
بيحطوهم بالتلج،
بيحطوهم ببرادات مبردات، ممنوع يحمل اكثر من 2 كيلو ونص تلج. واو. فقط ماكسيموم.
بهيك حاله بيسمحوا بالهدول المجلد
المثلجات يصير كمان مسموح. المعلومة الأخيرة، كلنا بنعرف انه نحن قاعدين بالطيارة، الطيارة بدها تطلع، المضيفات والمضيفين يعني الكرو طاقم تبع الطائرة بيطلب مننا انه نطفي الهواتف.
صح.
والايباد واللابتوب اذا مفتوح، يعني بيتركونا لنحن قاعدين لسه ما تسكر باب الطيارة، بنكون عم نعمل اللي بدنا اياه. لما بيتسكر باب الطيارة والطيارة تعمل تاكسي باتجاه الرنوي، هذا التاكسي وبدها تقلع بيطلبوا مننا على الأجهزة بالصورة يعني حتى شفهيا بيحكوا معنا انه بليز اطفوا التليفونات واطفوا الايباد واللابتوب وكل هدول. حسب الاحصاءات على الاقل 50% من الناس ما بترد على الحكي، واحيانا انا واحد منهم بكون من زمان، لكن هلأ لا ما بعمل هيك. الحقيقة ما حدا بيرد عليهم ولا بيسمعوا الكلمة الناس ولا
إشارات الطيارة.
الحقيقة أنه حقيقة هو خطير على الموضوع بالأقلاع وبالهبوط،
على الترددات وعلى
في اتصالات بين الطائرة والأبراج، في اتصالات سلكية لا سلكية، الطائرات بتشوش، التليفونات بتشوش على الأجهزة تبع الطيارة، وحقيقة هو شيء خطير، لكن نحن ما منتعلم يعني ما منسمع الكلمة. الحقيقة انه دول العالم الثالث للأسف في شوية أجانب، بس تعرفيني أنا كتير صحيح ودجاج بهي القصص، ما منسمع الكلمة، منضل التليفون شعرينه وعاطينه لابننا يلعب فيه، وعم نحكي مع البيت لآخر لحظة ليك عم تطلع الطيارة يلا قربت أوصل. يا الحقيقة انه خلص اطفي التليفون مثل ما قالوا، حطه على بلين مود، في وضع طائرة بفطي لك يا بكل التليفونات يعني الحديثة،
كل معلومة الى
الحلو انه لما بتطلع الطائرة بتصير فوق ستيبل هيك بالجو متزنة، خلص رح يجوا هني يقولوا لكم صار فيكم تستعملوا التليفونات، فيكم تستعملوا الايباد، بس نحن ما بنحب كالعادة.
بس قديش المعلومات يعني مهمة للسلامة، يعني انه فعلا واحد هلأ بصير بيفكر 10 مرات قبل. كتير معلومات حلوة، والطريقة اللي بينقلنا ياها أحلى. وشكرا كثير لك
يعني طريقتك كثير حلوة ومعلومات
يعني
كثير طيبة،
يعني أبضك بالستديو أحلى، يعني لو
انت على كل الأشكال حلو بكل الأوقات حلو.
شكرا كثير. بوعد المستمعين انه يكون عن احنا عملنا حلقتين عن الموبايلات ما لا تعرفه عن الايفون، وحلقتين عن المطار، يا منكمل معهم نفسهم يا منلاقي شيء جديد كمان ما لا تعرفوا،
دائما عندك عطاءات مستمرة
الأسبوع الجاي إن شاء الله.
شكرا لك عمار، وشكرا لعطاءاتك وأفكارك الهيك حلوة دائما. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة حكاية مغترب. ضيفنا لليوم هو الشاب هادي ويس، طبعا يعني برحب فيه، وانتظرونا مع هاللقاء بعد فاصل قصير.
كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك، أنا أكتر حدا يا حب بحبك، أنا أكتر حدا مأذي علي قلبك. قرب خطوة قرب مني، أنا نقطة ضعف الحنية، ما بجيب العند ما بجيب العند، الحب الحب كله على بعضه ماشينه بمعرضه، لولا وجودك القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك. مش بناك صورة أنا عنك، حبك أنا بحبك قطعة أنا منك، مش بس مش بناك صورة أنا عنك، حبك أنا بحبك قطعة أنا منك. بالحب خليك أكرم مني، أنا بستاني لتذللني، بستاني عن جنب بستاني عن جنب، الحب الحب لولا وجودك كنت القلب القلب بكره واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى لك
كندا.
أعزائي المستمعين، حكاية من حكاية الاغتراب، ولعل حكاية ضيفنا الاغترابية هي مثال لكل الشباب والصبايا القادمين الجدد. قصة تصميم على الاندماج بالمجتمع الكندي والتفاعل بالحياة السياسية وإعطاء صورة مشرفة عن بلده سوريا. جمع بين العلم والثقافة والعمل والتفوق. رحبوا معي بالشاب هادي ويس، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكم وشكرا كثير على هالدعوة الحلوة.
اسمح لي انه اعرف المستمعين عنك. اكيد القائمة طويلة، السيرة الذاتية طويلة كتير، لكن أكيد المستمعين بحبوا أنهم يتعرفوا عليك. هادي ويس من مواليد 1991، اتلقى تعليمه المدرسي بالرياض وأكمل المرحلة الثانوية حاصلا على المركز الأول على مستوى المملكة. اضطر للهجرة مع عائلته إلى كندا في العام 2011، وبالتحديد إلى مدينة ميسيساغا ثم إلى أوتاوا العاصمة. درس علم النفس السايكولوجي واللغتين الفرنسية والإيطالية، وتخرج بمرتبة الشرف، وتم تكريمه بشكل خاص من قبل رئيس الوزراء جوستان ترودو، وانتخب رئيسا لاتحاد الطلبة بجامعة أوتاوا ممثلا 36 ألف طالب وطالبة على مدى 3 سنوات. وكان هادي أول كندي من أصول عربية يشغل هذا المنصب من العام 1924، يعني شوفوا من كم سنة هو أول واحد كان. انتخب بعدها على المستوى الوطني باتحاد طلاب كندا لتمثيل جميع الطلاب المتحدثين باللغة الفرنسية بجميع أنحاء كندا. كان رئيسا لرابطة الطلاب الإيطالي بجامعة أوتاوا ومؤسسا لرابطة الطلاب العرب. شارك بالعديد من المؤتمرات الوطنية وقاد عددا من الحملات التي تعني بالدفاع عن حقوق الطلاب والسلامة العامة والعدالة الاجتماعية، منها التوعية ضد أزمة الأفيون التي باتت منتشرة بشكل خطير في كندا، ونجح بتحقيق أهداف هالحملة هاي على مستوى الجامعات الكندية. بالعام 2018 رشح هادي نفسه ليخوض انتخابات بلدية أوتاوا وفي أكبر منطقة انتخابية في مدينة أوتاوا لمنصب مستشار بلدية وأول كندي من أصل سوري لحتى يتخذ تلك الخطوة، وحصل على المركز الثاني أمام 5 مرشحين. طبعا أكيد واجه حملة انتخابية شرسة ألقت الضوء على العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها السكان والتي تم اعتبارها فيما بعد. لم تقتصر جهوده بالمجتمع الكندي فقط، بل ساهم وبشكل فعال بنقل الصورة المشرقة لوطنه الأم سوريا، وهو المؤسس والرئيس السابق لرابطة الشباب السوري والتي تعنى بدعم وتعزيز ودمج الشباب السوري بالمجتمع الكندي ونشر الوعي عن التاريخ والثقافة والحضارة السورية بكندا. ما خلصنا لسه، في كمان بجانب نشاطه السياسي والاجتماعي تميز ضيفنا هادي في مجال الإعلام على مستوى المجتمع الكندي والجالية العربية، فهو يعد ويقدم البرنامج السوري على إذاعة تشين، وأيضا طبعا على الموجة 97.9 FM، وأيضا على روجرز تي في، يعني برنامج تلفزيوني وإذاعي. تم تكريم هادي بعدة محافل، أهم جائزة حاكم أونتاريو للمتطوعين وجائزة جامعة أوتاوا للقيادة والإلهام ووسام التقدير من قبل النادي السوري The Vanier Institute، وحاليا ما بعرف صلح لي إذا كان في شيء غلط مزبوط،
Institute غير النادي السوري الكندي،
غير النادي بالإضافة، إذا بالإضافة للنادي الكندي السوري The Vanier Institute. حاليا يكمل هذه مرحلة الماجستير بالعلاقات والشؤون الدولية بجامعة كارلتون، ويعمل بالحكومة الكندية بوزارة الانتخابات كخبير شؤون في سياسة الدولة وقوانينها، بالإضافة لكونه المدير التنفيذي لمنظمة أفير كندا. يعني سيرة ذاتية بهالعمر هاد، من قلك هنيئا لنا نحن كجالية سورية وعربية، وهنيئا لكندا بقادم من سوريا.
تسلمي أختي نديستم، وهذا من ذوقك.
طبعا بيرافقني الحوار معك زميلي ناهد.
أهلا وسهلا هادي.
أهلا وسهلا.
هادي يعني أحرز منصب رئيس اتحاد الطلبة ممثلا عن 36 ألف طالب، يعني احكي لنا عن هالتجربة هي، شو أكسبتك؟ وهو منصب مثل ما موجود بالسيرة الذاتية لم يشغله أي كندي من أصول عربية من يعني من عام 1924. شو بيختلف إنك تكون تفضل، شو رأيك؟
أول شيء سعد مساكم مرة تانية، بدي أمسي على السادة والسيدات المستمعين يلي عم بيسمعونا من مونتريال، من أوتاوا، من كل أنحاء كندا والعالم. تاني شيء بدي أتشكركم جدا على هالمقابلة الحلوة، على هاللقاء الحلو. بدي أتشكرك أخت هند على هالمقدمة الأكاديمية المهنية الراقية اللي تعبر عن صاحبها.
شكرا شكرا لك. شكرا.
الحقيقة عم تسأليني عن اتحاد الطلبة. للأمانة يعني للمصداقية، اتحاد الطلبة كوني رئيس، انتخابي لرئاسة اتحاد الطلبة من أكبر الإنجازات اللي أنا شخصيا بفتخر فيها، من الإنجازات يلي حتى بنت شخصيتي بشكل كتير كبير، بنت مسيرتي وإنجازاتي بكندا على نحو واسع، وألهمتني لحتى أنه أمضي بطريقي لشغلات كبيرة. بيقول المثل مشوار الألف ميل ببلش بخطوة واحدة، وهي أكيد ما كانت الخطوة رقم واحد ولكن
واضح.
تسلمي. بالنسبة لاتحاد الطلبة مثل أي اتحاد طلبة تاني، أول شيء اتحاد طلاب أوتاوا هو ثالث أكبر اتحاد طلبة بكندا، بيمثل 36 ألف طالب. هو جزء من منظمة أكبر اسمها اتحاد طلاب كندا، Canadian Federation of Students، اللي بتمثل 950 ألف طالب بأنحاء كندا. بالحقيقة أنا كنت سنتين باتحاد طلاب جامعة أوتاوا كفايس بريزيدنت، نائب رئيس، وبعدين تم انتخابي لرئيس كأول رئيس من أصول عربية بالتاريخ. يعني لما نحن نقول 1924 يعني من هدا من وقت ما بلشت اتحادات الطلبة لليوم، فهذا فعلا شعور أنا بفتخر فيه أول شيء، لأنه مثل ما بنالي شخصيتي وألهم الكثير كمان من أبناء جاليتي وغيرهم أنه يكملوا بمسيرتهم. اتحاد الطلبة بيعنى بكثير أمور، من بيناتها حقوق الطلاب على أكثر من مستوى، من بيناتها مثلا قصوط التعليمية، الصحة العقلية، السلام العامة، العدالة الاجتماعية، الصعوبات اللي بيواجهوها الطلاب بشكل خاص باتحاد بجامعة أوتاوا، وكمان نفس الشيء مماثل لكثير شغلات لكثير اتحادات طلبة حول كندا.
شو المواصفات اللي لازم تكون عندك لحتى اختاروك يعني؟
هلا هي يعني الإجراءات انتخابية، بدك تقدمي على الانتخابات تترشحي،
بس أكيد يعني بياخدوا معايير معينة.
100%. هلا أول شيء لازم تكوني أي سواء أي سنة كنتي من الأولى للرابعة لازم يكون عندك مقومات إنك تقدر تنزلي. الشيء الوحيد بتتميز فيه جامعة أوتاوا خلافا عن جامعات كندا البقية إنه نحن جامعة ثنائية اللغات، fully bilingual، إنجليزي وفرنسي. يعني أي كورس بتقدم بالإنجليزي لازم يتقدم بالفرنسي والعكس. فالشخص اللي بده يترشح اول شيء لازم يكون 18 سنه، طالب بجامعه أوتاوا فول تايم وليس بارت تايم او سبيشال تايم. نشاط هلا النشاطات كلها بتقدر تبرزيها بايام الانتخابات، بالمناظرات، بالحمله اللي عم تعمليها، ولكن ليست شرط اساسي لانك تترشح على الانتخابات. كل نظام ديمقراطي كامل، كل طالب له الاحقيه اذا كان 18 سنه او طالبه فول تايم ستودنت بيحكي اللغتين. طبعا لازم يعمل فحص بالانجليزي وفحص بالفرنسي، مدة كل فحص فيهم تقريبا 4 ساعات مثل التوفل او الايلتس او هدول. لا يقدر يعني في مستوى معين لازم.
بأي سنة كنت بالجامعة؟
انا كنت بالسنة الثالثة بالجامعة تقريبا، فيعني كان لي نشاطات كثيرة قبل هالموضوع، وقررت بالسنة الثالثة انه اترشح. ويعني الحقيقة انه يعني في حكومة موجودة، كانت حكومة طلابية موجودة كانت على مدى 8 سنين، أنا كنت من الفريق اللي نازل ضد هالحكومة، وكنت الوحيد من فريقي اللي ربح
حلو.
الانتخابات.
برافو برافو.
الحمد لله على هيك فرصة.
برافو برافو.
أكيد مثل ما بتقول هادي أنه واجهت حملات انتخابية كشخص جاي من خارج كندا، شو هي التحديات اللي واجهتها سواء في حملتك الانتخابية الطلابية أو الحملة الانتخابية اللي دخلت فيها في كمستشار للبلدية؟ يعني خاصة نحن بمجتمع مجتمع كندي معروف متعدد الثقافات، متعدد الجنسيات، الأصول، الأطياف إلى آخره، فكيف واجهت التحديات؟
هلا مثل اي انتخابات للامانه ما بنقدر نقارن انتخابات طلاب بانتخابات اكبر منه، ولكن نفس المبدا تقريبا. يعني عندك ديناميكيه الطلاب وطريقه تكوين المجتمع الطلابي بتكون مكونه مثل يعني بتعكس المجتمع الحقيقي. يعني كشخص مغترب اكيد يعني بواجه نفس المصاعب اللي كثير مني بواجهوها بالحياه، يعني بنوع الانتخابات الاكبر من هيك. احد للامانه يعني احد هالصعوبات اللي واجهتها هي العنصريه، وبكل يعني بكل مصداقية. أنا هالشي ما بحاول أطلع عليه يعني، لأنه أنا بكل شيء بعمله بحياتي بحاول دائما أتخذ منحة إيجابي وليس منحة سلبي، فما بهتم بهالأصوات. ولكن هي أحد المصاعب يعني، إذا الناس بدها تعرف العنصرية هو شيء كتير مهم، ولكن
موجودة يعني، فينا نقول موجودة
يعني بصراحة موجودة. ما عم بعمم هالحكي، ولكن بتكوني نازلة أحيانا ضد مرشحين أو في ناس في فئة من الطلاب بتكون طبعا موجودة، لأنه إذا بتعطيني 10 أشخاص من أي مدينة أو من أي قرية أو من أي بلد مثل ما بيقولوا، بطلع فيهم يعني 1 على 10 والعشرة على 10 وما بين البينين يعني، عرفتي؟ فأكيد يعني هاي شغلة واجهتها. مثلا الشغلة الثانية هي أنه أنا ما بدي أحكي كتير على السلبي، لأنه طبعا في مشاكل كتير الطلاب بيواجهوها، وكل واحد له رأي بالموضوع. مثل ما حضرتك لو شوي طرحتي موضوع للمستمعين يحكوا عنه، كمان كل حدا له رأي بهالموضوع يعني. بس الشيء اللي أنا يعني بعتز كتير فيه إنه أنا واجهت أو تلقيت دعم كتير كتير كبير من الأقليات، كون المجتمع الطلابي مكون من هالأقليات. فمثلا الطلاب العرب، الطلاب اللاتينية، الطلاب الإيطاليان، الطلاب اليونانية، الطلاب الكندية نفسهم الفرانكوفونز. فالبلاتفورم اللي عم تنزليه على الانتخابات أو عم تترشحي على أساسه على الانتخابات هو اللي بيعبر عن الشغلات اللي بدك تعمليها، وبها بهالطريقة بتلاقي دعم الطلاب أو لا يعني. فالأصوات السلبية مثل ما بيقولوا أنا بهمشة بحطها على جنب، بركز فقط على الإيجابي.
ضربت على الوتر الحساس هادي ويس. كيف ممكن انت خلال عملك او خلال حملاتك الانتخابية او لتجلب الاصوات مثل ما بيقولوا لتاخد المنصب اللي انت عم تطلبه، كيف ممكن تعكس بعملك او بمشاريعك تاريخ سوريا، حضارة سوريا؟ كيف تقدر توصل رسالتك من خلال حملاتك في المجتمع الكندي، خاصة أنه نحن كسوريين بهالظروف الصعبة اللي عم تمر فيها مش بس سوريا، كل المنطقة العربية، كيف ممكن تعكسها من خلال تصرفاتك أو مشاريعك أو حملاتك؟
في مبدأ كتير مهم بحياتي أنا ربيت عليه وأهلي ربوني عليه، أنه ما في حدا أحسن من حدا، كل الناس سواسية كأسنان المشط. كل حدا بيقدر يحقق النجاحات والطموحات والأحلام اللي هو بده يسعى وراها مثله مثل أي حدا تاني، بغض النظر وين نشأ كل إنسان أو وين تربى أو وين عاش أو الظروف اللي عم بيمر فيها. لأنه الحياة مثل مخطط القلب يعني، طلعة ونزلة. فوقت اللي أنت بتكون عم بتمر بظروف سيئة، غيرك بيكون عم بيمر بظروف إيجابية والعكس. الصورة الإيجابية بعتقد بهالموضوع أو الشيء اللي أنا بسلكه، أنه الصورة الإيجابية اللي عبارضها كشخص سوري أو قادم على كندا، أنه أنا قدرت بخمس ست سنين بهداك الوقت لما ترشحت، أنه أنا أصل لمرحلة غيري ربي بهالبلد وعاش فيها وترعرع فيها وصلان، لو بجوز أحسن منه حتى يعني، بختلف معايير أنه أحسن وأحسن وأسوأ من شخص للتاني. ولكن بالنسبة لي يعني، إذا أنا قدرت أجي على بلد جديد أتعلم لغتين، أعمل فحوصات فيهم وأكون متفوق فيهم، أكون متفوق بدراستي بنفس الوقت، وعم بقدر بترشح انتخابات وأجذب أصوات لطلاب كتير بهالمجتمع، فهذا بالنسبة لي إنجاز، وهذا لحاله بيقدر يعكس الصورة الإيجابية لوطني سوريا ولثقافتنا ولحضارتنا العظيمة.
حلو. يعني رئيس لاتحاد الطلبة، وفي مثل ما تفضلت يعني جنسيات مختلفة، هل اختلاف الثقافات يعني مهمة؟ أصعب كونك كنت رئيس اتحاد الطلبة سواء يعني كل المهام اللي استلمتها؟
نعم، مهمة أصعب شوي، لأنه للأسف أنه في بعض الناس اللي بيعتبروا حاله انه هن اهل البلد، انه نحن وهن يعني، هذا جاي لعنا بده ياخذ لنا وظائفنا، بده ياخذ لنا مصرياتنا، بيعتبروا انه انا يعني مجرد ما انه مثلا انا من مالي اصلي مثلا، ما في حدا اصلا اصله كندي يعني، هي البلد للسكان الاصليين، بس انه انا سوري مثلا، خصوصا على الصور النمطيه اللي عم تطلع كثير عن السوريين وعلى اللاجئين السوريين خلال العشر سنين اللي مضت، انه هذا جاي على يعني انه انا الدخيل على المجتمع تبعهم، فانه انا جاي اخذ لهم حق هن بيمتلكوه واسلبه. يعني واجهت كتير من هالقصص، ولكن شغلي كان هو عم بحكي عن حاله يعني. الاتحاد الطلبي هون مبني على عفوا، اتحاد الطلبة بيكون في عندك مثلا 15 مركز خدمة، 300 موظف، ميزانية 14 مليون دولار بدك تديريها بالسنة، عندك على الأقل 30 رابطة طلابية كمان عم تمثليها، عدد كتير كبير من الطلاب، وبنفس الوقت يعني واجبي أنه أنا أروح أقابل سفراء، أقابل وزراء، أقابل أعضاء برلمان، مستشارين بالبلدية، ناس من الهيئة الإدارية تبع الجامعة. فالشغلة مو قليل، يعني كنت عم بشتغل 12 ل 15 ساعة باليوم ببعض الأحيان. وظيفة مدفوعة، هي وظيفة فول تايم مدفوعة
بالإضافة لدراستك.
بالإضافة لدراستي، قانون بقول إنه ما بصير تاخدي أكثر من كورس بالفصل بوقت او كورسين بالفصل بالوقت اللي انت عم تكون اللي انت عم تمثلي فيه الطلاب بعد الانتخاب بوقت عملك، لانه هذا عقد عمل بيتمنى انك انت تركزي على شؤون الطلاب. فيمكن ارجع بس على السؤال، انه النظره اللي انا شفتها انه انا يعني امنت انه المجتمع مكون من عده اطياف واصناف بمختلف الهويات، وانه انا واجبي امثل الكل بشكل متساوي وعادل. فانه حاولت القي الضوء على انه شو الشيء اللي بيلهمني، مثلا انه ادعم اللاجئين بكل الانواع وليس فقط السوريين بالجامعه، ولكن كمان حاولت اني اركز على احسن من سياسات اتحاد الطلبه والجامعه.
اذا هي هل بنعتبرها نوع من الخبره اخذتها، يعني استفدت كونك انك تعاملت مع فئات مختلفه من الطلبه؟ قديش شو اللي فادك بهالمنصب هذا؟
صراحة ألهمتني لكتير شغلات بالحياة. يعني أنا فرانكوفون بعتبر حالي، إنه متحدث باللغة الفرنسية، وتلقيت كمان تعليم باللغة الفرنسية
والإيطالية
كمان. والإيطالية بس الفرنسي يعني الإيطالي عملته ماينر، الفرنسي عندي شهادة باللغة الفرنسية كأز ساكن لانجويج. هالشيء ألهمني إنه أنا أترشح انتخابات اتحاد طلاب كندا، اللي هو البورد الأكبر، المظلة الكبرى اللي بتمثل كل اتحادات الطلبة بكندا، عم تحكي بحوالي 950,000 طالب. ترشحت على منصب الممثل للطلاب المتحدثين باللغة الفرنسية بكندا، وهذا الشيء يعني بكندا كتير مهم، لأنه بشكل عام بسياسات الطلاب أو بالطلاب اللغة الفرنسية معتبرة لغة مهمشة بأونتاريو خصوصا مثلا، أو باتحادات طلاب كندا. الأشخاص الفرانكوفون منسميهم أو الفرانكوفيل، اللي هن من لغتهم الأم فرنسي ولكن بيحكوا فرنسي أو بتعلموا بالفرنسي، في بيكون أحيانا شغلات للعدالة الاجتماعية لازم نحارب مشانها، وأنا هذا هدفي كان بهالفرصة اللي أخذت.
حلو كتير. بالنسبة لأزمة الأفيون يلي انذكرت من السيرة الذاتية تبعك، هل هي أزمة الأشخاص اللي بيدمنوا على الأدوية، وكيف نجحت؟ قلت نجحت بهالحملة هاي.
نعم.
كيف احكينا عن هالتجربة هاي؟
واحدة من أهم الشغلات اللي كنت مسؤول عنها باتحاد الطلبة هو أنه أنظم الأسبوع الاستقبال منسميه، اللي يدخلوا فيه الطلاب على الجامعة، تسموه ويلكم ويك أو لاسمين داكوي. بجامعة أوتاوا كونها جامعة كتير كبيرة بيدخل تقريبا عنا 6-7 آلاف طالب، وبيكونوا الجايد بنسميهم، اللي هن الأشخاص اللي مثل بمرحلة قيادية تحت الهيئة الإدارية، اسمهم جايد، بيكونوا تقريبا 1500-2000 شخص. كانت بوقتها بال 2017 الأوبيويد كرايسيس، أزمة الأفيون يعني شائعة جدا بشكل خطير بكندا وخصوصا بأوتاوا، لدرجة أنه المير تبع أوتاوا جيم واتسون عمل مثل إنذار خطر أنه صارت مشكلة كتير كبيرة. لاحظت أنا أنه بفترة هالأسبوع بيكونوا الطلاب بشكل عام يعني تاركين بيوتهم لأول مرة، تاركين أهليهم لأول مرة، رايحين على بيئة جديدة عليهم، 17-18 سنة، بيكون مجال الخطأ أحيانا أو الانجراف أكبر من الطبيعي. فبتلاقي مثلا ممكن حدا مثلا يكون عنده يعمل overdose، ممكن حدا يصير intoxicated يعني يشرب زيادة عن اللزوم أو هيك، وهالحكي بيؤدي لمشاكل كتيرة أحيانا، منها الصحة العقلية، منها التحرش الجنسي، منها خطر الموت أو خطر. ف يعني لاحظت انه نسبة كبيرة من الطلاب لما عملت تحليل للإحصائيات بتصير مع قصص الأوفردوز بالأوبيويد، يعني بعقارات مثل الفانتنل والكار فانتنل، وهدول بتصير معهم بهالفترة اللي هي 101 ويك. كان عندنا سياسة بالجامعة بتمنع انه نحن نستخدم النالوكسون كيت، اللي هي بتشتريها حق مدني، يعني انا بروح على الصيدلية بعطي الهيلث كارد تبعي بيعطوني النالوكسون كيت فيني اطبقها على الشخص المصاب. يعني اللي لاحظته انه لبين ما يصل الاسعاف والدقي لل 911 يمكن الشخص لا سمح الله يكون بمرحله حرجه اكثر، او لا سمح الله راح فيها. فانا صرت بدي احارب انه الجامعه تسمح انه نحن نعمل هالحكي. كون اتحاد الطلبه كان بيتبع للنون بروفيت اكت باونتاريو، اللي هو يعني قانون المنظمات الغير حكوميه، كان عندنا مشاكل قانونيه بهالموضوع، المحامين رفضوا هالحكي. فانا قررت انه اذا نحن ما بنقدر نستعمل هالشغلات، انا ببلش حمله على مستوى الجامعة بحارب فيها الجامعة عن طبيعة بهالشيء، وكمان بعمل حملة كبرى أنه أنا أعمل جلسات تعليمية وتثقيفية أنشر الوعي لهالحكي. الحملة بلشت هيك، شوي كتبوا جرائد الجامعة عن الموضوع. بعد شوي بلشت توصلني طلبات من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وهيك إنه حابين يعملوا مقابلات عن هالموضوع. عملت تقريبا 40 مقابلة بأسبوع واحد على المستوى الوطني. هالحكي جبر الجامعة إنه تفكر بسبل أو بوسائل أن تحسن من السلامة العامة للطلاب. ويعني تم جبر 10,000 شخص في الجامعة من الطاقم التعليمي والأكاديمي والإداري إنه ياخدوا تدريب عن استخدام العقارات وهالحكي كله وشلون منطبق سبل الحماية والسلامة منها.
ونجحت
الحملة نجحت أنه لقيت إقبال إعلامي كتير كبير وصارت الجامعات الثانية حوالي كندا تطبق نفس الحملة وأنا هذا بالنسبة لي نجاح
طبعا 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 يعني الله يحميك ويقويك لأنه يعني عندك مبادئ عم تمشي عليها وعندك أهداف عم تمشي عليها بحذافيرة. كتير وقتنا ضيق والحديث معك ما بينشبع منه وأسئلة كتير بدنا نسألك ياها. انتخابات البلدية لمنصب مستشار بلدية بمدينة أوتاوا وحضرتك أصغر مرشح بتاريخ أوتاوا، حدثنا عنه وعن اندماجك بالمجتمع الكندي وليش اخترت انك تكون يعني تكون بانتخابات البلدية.
هلا المنطقة الانتخابية اللي ترشحت عليها اسمها بار هيفن، المنطقة الانتخابية رقم 3، هي كانت منطقتي اللي أنا عايش فيها مع أهلي. عشت فيها لمدة 5 سنوات تقريبا ولاحظت فيها كتير من المشاكل اللي عم يتشكوا منها الأهل الحارة الشعب السكان بشكل عام يعني. وكوني أنا نزلت على انتخابات سابقة وجربت على المستوى الطلابي شفت انه يعني هي نوع من الانتخابات بيكون اكبر شوي بقدر انا كمان فيه، يعني الهمتني خبرتي السابقة انه بقدر انا باخذ هالاصوات كمان وبمثلها على مستوى البلدية. وكوني انا تعاملت مع مستشارين بالبلدية كتير صرت اعرف كتير عن سيستم البلدية وهيك، فقررت اني اترشح بال 2018. يعني كتير خبرة بعتبرها للأمانة سلبية وإيجابية بأن واحد، ولكن السلبي منه هو كان درس إيجابي لألي بالحياة، يعني قدرت أخذ أنا أحلل الموضوع وأستفيد منه لتجربة للمستقبل. صعوبات للحقيقة ذكرت العنصرية، أنا كنت نازل ضد مرشح حصل 25 سنة بالمنصب، كانت رئيسة الهيئة الإعمار بأوتاوا وعلى بورد الشرطة والنقل وهيك، فللأسف واجهت كتير عنصرية على العلن يعني بمناظرات منه أو هيك، ولكن ما اعتبرت فيها الحكي. أحد المصاعب الثانية هي أنه كان عندنا وقت ضيق كتير من نغطي فيه عدد سكان كتير يعني عم تحكي بأربع خمسة أشهر أنا دقيت على 25,000 بيت لتقنع العالم بالهذا، والعالم يعني الإيجابي إنه العالم كانت متقبلة التغيير كتير، ولكن بنفس الوقت أنا ما كنت نازل ضد مرشحة واحدة، كنت نازل ضد 4 مرشحين تاني، فكنا 5 مرشحين وأنا يعني أصغر واحد فيهم أكبر مني بعشرين سنة، فإنه أنا لأحسن أبرز حالي بين 4 أشخاص تانيين بكبروني بالسن بالعمر وبمجالات الحياة والحياة المهنية أكيد كانت. والحمد لله يعني طلعت المركز الثاني، قدرت أتفوق على الثلاثة الثانيين، قدرت يعني بيسموني الرانر أب يعني، بس كتير يعني طرحت أفكار عديدة قدرت من خلالها أنه أوصل صوت السكان، وهالأفكار تم اعتبارها فيما بعد لمرشحين أجوا بعدي أو لنفس السيتي كونسلر نفسها اللي كملت مسيرتها قدرت انه تعتبر هالسياسات في مهمتها
يعني جديدة. من هنيك على هال يعني عندك اصرار وتحدي، هذا انا بعتبره اكبر نجاح يعني بعمرك يعني هيك.
انا الحقيقه بدي انتقل مع هادي ويس ضيفنا الى موضوع اخر في الاعلام. ذكرت مدام هند انه في سيرتك الذاتيه عندكم مجال بالإعلام في روجرز تي في وعندكم برنامج للجالية العربية إلى آخره، ممكن تحكي لنا ولو بشكل مختصر مشان ضيق الوقت وكيف ممكن يكون في تعاون بين برنامج إذاعي سوري في أوتاوا وأسرة ليالي يامال الشام اللي نحن 16 سنة على هالخط الإعلامي للجالية السورية أو العربية، فشو رأيك بالموضوع؟
أكيد شكرا كثير أنك ألقيت الضوء على هالنقطة. نعم أنا يعني بشكل جزئي هاوي بالإعلام، بشتغل بالإعلام، كمذيع بالراديو على التشين راديو 97.9 FM إذاعة صوت النجوم بوجه تحية لكل الطاقم اللي بيشتغل هنيك، وكمان بالإضافة للإعلام التلفزيوني على راديو تي في. البرنامجين اللي أنا بعملهم واحد أسبوعي واحد شهري، مخصصين للحديث عن سوريا وثقافتها وحضارتها وبشكل عام العالم العربي. بحاول دايما ألقي الضوء على ثقافة سوريا حضارتها العظيمة، بحاول دايما أعمل ثيم عم نمر فيه بالحياة العملية أو بالحياة الواقعية وأربطه بسوريا. مثلا عيد المرأة، بيجي عيد المرأة، الحلقة اللي بتكون بالأسبوع اللي بيصير فيه عيد المرأة ويوم المرأة العالمي، أنا بعمل الحلقة مخصصة للحديث عن دور المرأة الفعال بسوريا على مدى الأجيال. عم نحكي مثلا من الملكة زنوبيا والحضارات القديمة للنساء السوريات القديرات في يومنا الحالي. بحب كمان ألقي الضوء على قصص نجاح للسوريين حول العالم، وبتعرف في يعني تعرفوا السوريين بهالعشر سنين الماضيه قدروا انه يعني طول عمرنا عم نحقق نجاحات عظيمه، ولكن برزت هالانجازات لانه بلشنا نسافر على بلاد الغرب وبلشت تبرز قصصنا واصرارنا وعزيمتنا وانجازاتنا. فبتبع هالاسلوب بالبرنامجين، واحد منه دائما بقدمه بالعربي اللي هو البرنامج الاذاعي، والثاني بقدمه بالانجليزي او بالفرنسي او بالعربي حسب ما بتطلب الوضع، لانه مهمتي بالاخير انشر الصوره الايجابيه عن سوريا للمجتمع الغربي وليس العربي، لانه نحن بنعرف سوريا كثير منيح أكيد. ولكن بهمنا الغرب يعرف
صحيح أكيد. وبلغتهم يعني الام
اكيد.
برايك شو هو الدور السوري والعربي بشكل عام بالمجتمع الكندي؟
عندنا دور كتير فعال، مع شوية مع دعم وإيمان وتصميم وإصرار والموارد المناسبة والملائمة بنقدر نحقق نجاحات أكبر. أنا كتير بآمن بأنه الشخص لما بيجي على بيئة جديدة وعلى وطن جديد أنه يتبنى هالوطن ويعامله كوطن أم بغض النظر عن صفته بهالبلد، لاجئ قادم جديد، معه جنسية لما معه جنسية زيارة لهيك، أنه كتير حلو أنه الواحد يتعامل مع البلد كبلده الأم. طبعا ما في شيء بغنينا عن وطننا الأم وين ما كنا نكون، ولكن نتعامل معه كبلدنا كوطننا. كتير بيساعدنا الحكي على أنه نحقق نجاحات مهمة. كمان أنه نحاول نندمج قد ما بنقدر بأهل المجتمع نفسه، فأنا كتير بأمن بهالشغلة لأنه تحسن مسيرتنا بهالبلد.
حلو، يعني وصلت لأخذت مراكز كتير عالية وشغلت الطلاب والمجتمع الكندي والعربي والإيطالي والفرنسي، شو أحلامك باختصار؟
كتار الأحلام. هلأ حاليا أنا عم بعمل ماجستير بالعلاقات الدولية بالأخص بالدبلوماسية والسياسات الخارجية الفورين بوليسي. طموحي أنه أشتغل بهالمجال، طموحي أنه بيوم الأيام أكون بالأمم المتحدة أو يعني شخص مسؤول عن حل نزاعات أو المنحة الإنساني للموضوع، لأنه السياسة أحيانا بتخربط كل شيء، وناس بيكون السياسيين بيكون لهم أهداف بدهم يبرزوها للعالم غير الخفي. أنا بحب أنه دايما أكون عم بشتغل من الباكراوند مثل ما بيقولوا. هاي سياسة طورتها كتير بعد ما نزلت على حملتي الانتخابية أو حملاتي الانتخابية، وشفت التغيير اللي أنا بقدر بعمله من وراء أكتر بكتير من المقدمة أحيانا، لأنه بشكل عام الشخص اللي على المقدمة بيسعى كتير، ولكن بيكون في كتير أشخاص وراه هن عم يدفشوا لفوق. فهذا هو المنحة اللي بتمنى أنه أقدر أحققه بيوم.
الله يوفقك.
تسلمي.
أكيد في كتير ناس عم يسمعوك وكلهم بيعرفوا أنه أنت جاي من أوتاوا لموريال، فشو هي رسالتك للناس اللي عم يسمعوك سواء في كل كندا أو سواء من السوريين خارج كندا؟ شو هي رسالتك الخاصة لهم ورسالتك الخاصة إلى السوريين الجداد أو القادمين الجدد من السوريين أو من العرب أو المقيمين أو اللي خلص قرروا يعيشوا في المهجر الكندي؟
كتير نقطة حلوة لنختم فيها. رسالتي للسوريين إذا قلت لي بالأخص، حتى لعنصر الشباب، أنا كتير بآمن فيه إنه السوري بهالسنين الحالية محط أنظار العالم كله. أنا بقول أحيانا أنه كتير يعني بحزن لما بشوف اللي عم يصير ببلدنا، ولكن بحس أنه تغريب السوريين وانتشارهم بكل أنحاء الأرض يمكن كانت لينشر عبق الياسمين بكل أنحاء الأرض. وفعلا أنا عم بسمع كتير قصص حتى بشغلي بالإعلام أو هيك، كتير بحكي عن قصص لسوريين عم يتفوقوا بشتى المجالات، سواء بالعلم ولا بالبزنس ولا بالإدارة، بكل شيء للحقيقة. فرسالتي لهم انه يعني احكي عن السوريين بكندا، تعاملوا مع البلد مثل ما قلت كبلدكم الأم، بس ما تخليكم هالخبرة أنه تنسوا وطنكم اللي أنتوا جيتوا منه اللي هو سوريا. تراثنا، حضارتنا، عنا تاريخ عريق وسياسات وحضارة، مو سياسات، تراث وحضارات بترفع الرأس. للأسف أنا لاحظت أنه كثير من زملائي السوريين وبوجه لهم تحية وكل احترام، بس أول ما بيجي الواحد على البلد بيحس حاله أقل من غيره من أهل البلد الأصليين. ولكن لا، انه بتمنى من كل شخص سوري عم بمشي بكندا يرفع راسه ويعتز بحاله ويعرف انه هو سوري. السوري عصامي، السوري السوري يعني
نشيط
السوري عملي جدا، السوري ما بينكسر، السوري ما بيركع. وهي شغلات يعني انا ما عم بحكيها لانه عم بحكي كلمات طنانه رنانه مثل ما بيقولوا، ولكن فعلا هي الحقيقه. قدرنا نثبت حالنا بالعالم كله، بتمنى انه كل شخص ياخذ هالمسيره بحياته.
وفعلا الهجرات السوريه اللي صارت مؤخرا بتذكرنا بالهجرات اللي تمت بين 1820 1830 و1904 و1914. فكان في بكل مدينه من المدن الكبرى كان في حي للسوريين، كان في مراكز تجارية للسوريين. ويمكن النقطة الإيجابية للهجرة السورية اللي صارت هي إشعاع نور إلى العالم ليعرفوا من هو السوري ومن هن السوريين في كل أطراف الأرض.
100%.
أنا بدي أتشكرك كتير وبفتخر فيك كسوري موجود بتمثل ثقافتنا وحضارتنا بالمجتمع الكندي، وطريقة اندماجك بهالمجتمع وتفوقك وعلمك وثقافتك عم تنشر السلام وعم تنشر المحبة وعم تنشر الرقي وعم تنشر الحضارة. نتمنى لك التوفيق بكل مجالاتك.
شكرا كثير لكم وفرصة سعيدة مرة تانية. أنا بكبر فيكم وأكيد أكيد أن لقاءات أخرى.
أكيد. شكرا لك. بعز علي أنه أختم بس الوقت انتهى. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع زميلنا عصام وقامة من قامات سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو
مثل عادته
على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
مساء الخير. القامة اللي بدي احكي عنها اليوم هي قامة كتير مشهورة ومميزة عبر التاريخ السوري والروماني، الملكة زنوبيا، يعني اسمها بالآرامية بات زباي ومعناته بنت زباي، وكان اسمها باللاتينية يوليا أوريليا زنوبيا وباليونانية سبتيما زنوبيا، سميت عند العرب باسم زينب. كانت تدعي انها من اصل بطلمي وبتشبه حالها لكليوباتر، وكان بيعني اسمها عند الرومان قوة المشتري. اما كانت بترجع بنسبها لكليوباترا بمصر كمان. ولدت زنوبيا بتدمر ودرست بالاسكندرية تاريخ الاغريق والرومان وتأثرت باخلاق كليوباترا وبطموحاتها. كان هاجر زنوبيا المجد والسلطان، ولحتى تحقق طموحها شافت انه الزواج بوزينة ملك الملوك فرصتها الوحيدة، فتزوجت منه وانجبت عدة اطفال منهم وهاب اللات. وبموت زوجة وزينة وصلت للحكم بالوصاية عن ابنها لانه كان صغير بالعمر تحت السن القانوني، فقامت بقيادة الحكم والجيوش ومجلس الشيوخ واعمال الاعمار والبناء،
وأكثر الآثار الموجودة بتدمر ليومنا هذا كان فضل لزنوبيا ببناء. هاي الملكة كان بذكاء وقوة شخصيتها قادرة على توجيه الحكم لمكان للمكان اللي بترسمه لمجد تدمر لسلطتها، وكان طموحها أكبر من هيك، فكان عندها رغبة لتصير إمبراطورة على روما ذاتها، لدرجة أنها كانت تعلم أولادها لغة روما وآدابها وتاريخها وتجهزهم للحكم للقيادة. صارت تظهر بمظاهر القياصرة، كانت تركب مركبة ملكية بتضاهي مركبة القياصرة مرصعة بالذهب والفضة وبالأحجار الكريمة. ببداية حكمة قامت زنوبيا بتوطيد حكمة بتدمر البادية وبقامة الصقور مثل حلبية وزلبية، هي قلعة أثرية موجودة بين الرقة ودير الزور وبتطلع نهر الفرات، وفي ناس بيسموها حلبية زنوبية أو حلبية زلبية. وبعدها بسطت سيادتها على مصر وآسيا الصغرى، هذا كان عام 270 للميلاد، وكل هالانتصارات كانت بقيادة قائد جيوشة زبدة. عثر على كثير من آثار مملكتها على الشاطئ السوري وبالإسكندرية وبعلبك وقرب دمشق وفي آسيا الصغرى بالقرب من بيزنطة. كانت الملكة زنوبيا تشرف بنفسها على عمليات التوسع والإنشاء، وكانت تتنقل على ظهر فرسة وتلبس لباس الرجال وتراقب دولتها بعين ما بتنام وما بتغفل بعزيمة ترهب الرجال. وبالرغم من حجم إنجازاتها الحضارية وتحركاتها المجهدة، ما كانت تنسى زنوبيا حلمها بالتوسع بآسيا وبمصر وحتى روما. قلقت روما من توسعات زنوبيا، وهذا كان بيوم اعتلاء العرش للإمبراطور أورليان ويلي كان قاسي ومعروف بالبطش. ببداية الأمر كان بيتعامل مع زنوبيا بأسلوب لين، اعترف له بنفوذه بالإسكندرية بس ما طول كتير حتى نقض اعترافه واسترجع نفوذه على الإسكندرية وانتصر بآسيا حتى وصل لتدمر، وصار يهدد بالقضاء على زنوبيا يلي عم تهدد عرشه. قام أورليان بحصار تدمر واستفاد من خيانة خصومة بحمص يلي طعنوها من الخلف. حاولت زنوبيا الاستنجاد بالفرس وراحت متخفية للقاء الملك هرمز ملك الفرس، وقبل ما تعبر الفرات نهر الفرات كانت جيوش أورليان إلى بالمرصاد، قبضوا عليها وأخذوها لخيمة أورليان يلي أخذها لروما أسيرة مكبلة بسلاسل من الذهب. وهو انتهت حياة الملكة زنوبيا وانتهت سيرتها بظروف غامضة، لحد الآن ما بنعرف شو سبب وفاتها وكيف انتهت حياتها. الحقيقة عاشت تدمر عصر ذهبي بفترة حكم زنوبيا، والآثار الموجودة من شوارع وأبواب ومعابد ومسرح وأغوار وأسواق تجارية بتبهرن على الجهد والعمل اللي عملته زنوبيا لبلدها ولشعبها. قدرت تقود شعبها لنهضة شاملة وقوة عسكرية طامحة، كانت شجاعة طموحة، طموحها كان بعيد جدا يعني وصل لأبعد حدود. لعبت دور كبير بالشرق وبروما، كانت عالية الثقافة وكانت تحكي عدة لغات من الآرامية اللي كانت هي لغة تدمر، اللهجة الآرامية خاصة بتدمر، واليونانية والمصرية وغيرهم. كانت شغوفة بالتاريخ، بيوصفوها المؤرخين انها كانت جميلة جدا، سمراء اللون وعيونها سوداء واسنانها بيض كاللولو، كان صوتها رنان، وكانت تساير الجنود وتركب العربي الحربية والجواد تبعها مثل أحسن من أحسن فارس، وكانت من أنبل النساء وأكثرهم جمال. بيقولوا أنه جمالها بيضاهي جمال كليوباترا واللي بتربطها صلة قرابة بكليوباترا. انتهت قصة الملكة زنوبيا على إيد الإمبراطور أوريليان، وبيقول أحد المؤرخين عن لسان أوريليان أنه وقت انجرح بحربه مع زنوبيا أنه الشعب الروماني رح يحكي عليه بسخرية عن حرب شنة ضد امرأة. بس شو قال أورليان؟ لو بيعرفوا مدى قوة شخصية هالمرأة وشدة بسالتها لكانوا عزروني. كانت قصتنا عن الملكة زنوبيا ملكة تدمر. لهي السهرة. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي أمال الشام فقرة قامة سورية. يسعد مساكم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي أمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
الله يرحم جدودنا ويرحم سرابنا عاشوا بثمان الماضى وخلف أمثال وحكم.
تستمعون الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
اسمعوا أهل أول إيش قال كلام حكم ومعاني في كلمة قالوا هبت وقت إلى ذهب ومرجان قالوا طف الجرعة ما والبنت تطلع على إما واللي ما بزينوا وخدودة بزينوا وجدود جدودة.
مساء الخير مستمعينا الأعزاء. منتابع معكم اليوم موضوعنا اللي بلشنا من 3 أسابيع كنايات الشام. موضوع طريف وشيق. بما أنه أهل الشام بيتميزوا بروح النكتة فأغلب كناياتهم ما بتخلو من الطرف. بالكنايات استعاروا أوصاف من الحيوانات والحشرات والنباتات وصاروا يطلعوا على الناس. مثلا إذا شافوا واحد قاعد هيك ومنكمش على نفسه ومنقبض هيك وما عم يحكي وزعلان شو بيقولوا له؟ بيقولوا له شو بك قاعد مثل القرد اللي قاتله سيده؟ فكانوا بالزمانات في ناس عندهم قرود مثل اللي عم يلعبون سيرك بين العالم وأحيانا فالقرد يعذبهم ويعاقبوه يعملوا له قتله فيقعد منكمش هيك فيشبهوا الواحد فيه انه قاعد مثل القرد اللي قاتله سيده. او مثلا بيقولوا على اللي بيدعي شغلة بيشتغلها مثلا او بيعملها ناعمة رقيقة كذا وهو كتير دبج. سألوا الدب شو بتشتغل؟ قالوا انه بفتي الخيطان حرير. قالوا له مبين من الاصابع هالرفاع اللي عندك. طبعا في كتير يعني اوصاف بس هذا مثلا اذا شافوا واحد كبير بالعمر وعقلاته شوية خفاف بيقولوا مثل القرع الشتوي كل ما كبر بخف وزنه. بنرجع للكنايات الصغيرة المختصرة مثلا بيقولوا عن هذا جلعوس. جلعوس شخص اللي هو عديم الذوق بطعامه يعني بيقولوا عم يجلعص صفة هي جلعوس. بيجوا بيقولوا حتحوت. مين الحتحوت؟ الحتحوت هو البخيل اللي بيحافظ على أتفه الأمور يعني وبيضيع أهل بيته بمعاش بعيشتهم وما بيصرف عليهم.
هو الكحتوت يعني.
لا الحتحوت غير الكحتوت. نيجي لحلاب النملة
قرايبه.
البخيل اللي إذا عاملته ما بتقدر تنال منه شيء فبيقولوا هذا حلاب النملة. بنيجي مثلا انتو للقصير بالقامة قصير شو بيقولوا عنه؟
تقصيرة.
عطينا أول حرف.
حرف الزين.
زمك. زمك.
زمك هو القصير. بس هون بنيجي بيقولوا زمط.
بالطا.
بالطا لازمته هو الشخص القصير بس خفيف الحركة وبيفلت بسرعة سريع الحيلة والتخلص. هذا لزمط. بيجي سخطة بيقولوا هذا سخطة
يعني بلوة
داهية ماكي بيدبر أموره على حساب الآخرين. هذا السخطة. بنيجي لبعض السخطة في السلبي.
حلوين هدول.
السلبي يقولوا هذا سلبي عم يسلبها يعني متظاهر عم يتظاهر انه ودود ونقي وبينما هو يعني ماكر وداهية يعني. بنيجي للشرشوح
مبهدل
قليل يعني قليل الترتيب بالهندام وكذا وهذا. في الطقطوق
ما بعرف
ضعيف العقل تفكيره متقلب بأفكاره وأعماله إيه يعني بفعله بيقولوا طقطو. في الطرطور الطرطور هو
تابع
هو تابع بس هو بالأصل الطرطور شخص بيتميز بالنكتة والهذا فبيلبس كان طاقية طويلة هيك ملونة مزينة بخرز وإلى طرطورة فوق على رأسها فصارت اسمه طرطور يعني. منيجي للطرطوع
طرطوع يلي ايه
واهن الرأي والإرادة يعني الطرطوع. يجي للطلطميز اعمل بصيره محدود الذكاء والفهم يعني. بيجي للكلمتين ان هذول عفش وعكش يعني العفش والعكش هو نفس المعنى عديم الذوق والتهذيب يعني. بنيجي للعونطجي. عونطجي هي كلمه معروفه للمحتال والنصاب. بيجي للفشكول. الفشكول اللي ما بيعطي يعني ما بيعطي الأمور حقها من الاهتمام فشكل يعني هذا فشكول بيقولوا. الفشفوش. الفشفوش هو العاجز عن مواجهة شو يعني بيعترضوا من مشاكل فشفوش بيقولوا عنهم. بيجي للفلعوص.
فلعوص الصغير يلي
قليل الشأن يعني ما له شأن هيك يقولوا فلعوص هذا يعني ايه. الكحتة طبعا نعرفه الكحتة البخيل كمان يعني البخل له عدة اوصاف كتير عنا بالكنايات الشامية يعني. في الكهين
الأول
الخبيث الماكر ايه
تعلب
اللقلو. لقلو اللي بيجعل من نفسه مطية للآخرين يعني بيستغلوه بهذا بياخدوه بيجيبوه فبيقولوا عنه لقلو. لتات
كثير الحكي.
كثير الحكي بدون معنى. بدون طائل بدون نتيجة. منيجي للمقلعط.
مقلعط
إيه؟ اللي بيوسخ حاله يعني.
الوسخ عديم الترتيب المقلعط هذا. المأنزع
شايف حاله
متكبر بدون مبرر يعني شايف حاله على الفاضي يعني هذا المأنزع يعني. في المبردخ. المبردخ هو الشخص اللي بيعتني بشكله بأناقته بكلامه وكذا مشان يحصل على منافع شخصية وكذا وهذا يعني مو انه يعني من طبيعته هو عم يتظاهر بهذا الشيء وهذا مبردخ. هي البرداخ عند النجارين واللي بيشتغلوا موزايك
بردخ الخشب
ببردخوا الخشب بيلمعوه باللكر وبيسقلوه فمبردخ هذا بيقول هذا مبردخ يعني
ملمع من برا بس مو حقيقته.
بنيجي للمبرطم. ها بشوفوا هذا مبرطم بيقولوا له
ابو طم
زعلان.
المبرطم اللي بيعقد حواجبه وبيزم شفايفه هيك هذا بيقولوا عنه مبرطم
ابو برطين.
المبعزي معروف. المبعزي
مبخوشة.
الإيد مبخوشة اللي بيبدد المال بلا طائل يعني. يجي للمبلضم. المبلضم يعني هو كتير الكلام اللي بيتظاهر بمعرفة كل الأمور ويقول عنه هذا مبلضم يعني. المبهبط.
مبهبط
اللي عاطي لنفسه حجم أكبر من
هلا بيقولوا على الأواعي للتياب بيقولوا مبهبطين. بيجوا كمان الشخص المتعالي المغرور اللي بينسب لحاله أعمال ما له علاقة فيها بيقولوا هذا مبهبط يعني
حكيه أكثر من فعله.
إيه بيجي للمبوجة أبو بادو أو مبوجة إيه واللي بيحكي صوت عالي طبعا خارج الآداب العامة يعني المتمطع. المتمطع هو الشخص اللي بيسخر وبيهزأ بالعالم وكذا
مقطع فيه
مقطع فيه يعني تعرفوا المحرقص
هلا نحن
محرقصين
محرقص اللي بعجلة من أمره
هلا نحن محرقص وصلت الرسالة يا بتح يا بتح
المجومس هو العنيد البليد اللي بصر على موقفه. المخاوز اللي الشخص اللي ما بيلتزم بمواعيده. المسرسب المسرسب اللي مستعجل كثير.
كمل
انا
انت مطنش وانا اللي
في عنا المستهج هلا نسينا المستهج مثلا في عندك المسودان في عندك المطلس
المطلس شايفه
لا بس يمكن هلا ما خليه
طبعا نعتذر من المستمعين بجوز يعني ما بعرف ان شاء الله
نعتذر مني اول مره على الإطالة بالفخر
لا ما أخذت حق اليوم
معك
لا والله معك حق بس بجد بما أنه حلوين لسه في عندك صفحة كاملة ما
في في لسه
شكرا للإطالة
خلص اعتذر من المستمعين أخي السرسبة والطيلسة والاصطهاج
صحناه يعني بنشكر كثير على حلاوة بشوفك ببيروت
أنا بعتقد شكرا كثير نزار أكيد ما بينشبع من أمثالك فعلا بس رح نكملهم أكيد الأسبوع القادم
إيه طبعا
فقرت للدراما رح تكون قصيرة دراماتيكا رح تكون قصيرة بدك نبدأ بدون
تسع دقائق مع رح ناخد فاصل 20 ثانية ونرجع
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء
وين لدخيلك يا سيدي الوالي عاوزك كلمة أمر الوالي الموكل تبعه يقفوله وقفه قال له شو بدك قال له دخيلك يا سيدي الوالي ما بدي منك شيء إلا وانت مارق بهالسوق ناديني وتسبني
شاهد
طلعت هيك الوالي قال له شلون سباك قال له دخيلك يا سيدي الوالي يطولنا عمرك ما بدي منك غير الشغلة وانت ماري بنسو كل يوم ناديني وقل لي روح تضرب بهالسهلة
الله قريب يا القصة
وبلا طول سيرة مشي الوالي هو عم يفكر انه قديشو مسكين الزلمة قديشو بيحبني بس بده يعني سبه
نعم ايديبو
ومرت الايابة سيدي وهذا الوالي كل ما مر من السوق يوقف الموقف تبعه ينادي له الزلمة ويسبه ويوم بعد يوم صار معروف بهالسوق وعن كل أرحارته انه بيعرف الوالي وكبرت القصة كبرت وطبلت فيها الشام كلها
يا لطيف ايوه
مو تاري هالزلمة اللي حسبه الوالي مسكين حاسبها لها المسبه ومقرشة وصار حديث الناس كلها انه شلون بيعرف الوالي وشلون الوالي ما بيقدر يمرق من السوق ما لم يحكي معه وياخد له خاطر
ايوه
وصار صاحبنا هذا يفلفل بالقصة ويبهره يفلفل ويبهره ومرت الايام يا طويل العمر وهذا صاحبنا صار يبيع اكبر البيعات ويشتري اكبر الشروات وكله باسم انه بيعرف الوالي مرجوعنا ليش للبي شو قالوا قال خد الأولية واتكل على عوينية
الله أكبر الله أكبر والله زبدة الكلام يا دي
اللي كنا عم نسمعه هو مقطع من أيام شامية بصوت سليم كلاس الممثل السوري القدير سليم كلاس. الحقيقة أنه هند اللي بيتابع الدراما السورية أول ما بيسمع كلمة حلاق بيخطر بباله سليم كلاس صحيح. أو العكس كمان يعني ما بتذكري سليم كلاس بمسلسلات الشامية البيئة الشامية بتذكري دغري سليم كلاس الحلاق اللي كان ياخد دور حلاق
صحيح.
هالفنان السوري العظيم اللي بعمره ما أخد دور بطولة أثر فينا كتير بأدواره الثانوية أو أدوار مساعد بيسموها. سليم كلاس من مواليد دمشق 13 نوفمبر 1936، يعني لو كان عايش عمره 85 سنة. كان من أوائل الممثلين اللي شاركوا بالسينما السورية. تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق واشتغل بوظائف ومهن عديدة، يعني قبل ما يتخرج كان نجار، حداد، تجارة، بيع وشراء، وبرع كتير بهالوظائف. وبيقول بأحد المقابلات اللي شفتها إنه هالأعمال اللي اشتغلها ساعدته كتير بتجسيد الشخصيات والأدوار اللي عملها لما كبر بمسلسلاته.
أكيد هو كمان اشتغل بالبنك، يعني كان موظف
حتى
بالبنك.
هيك أخذته دور تاجر شامي برع لأنه اشتغل بالبنك وبيعرف عن المال تماما. بدأ سليم كلاس حياته الفنية كمذيع برامج بالتلفزيون العربي السوري، قدم أكثر من برنامج، كان في برامج لقاءات مع الفنانين، وبالفرق كمان التحق ببعض الفرق الشعبية والمسرحية وشارك بمسرحية تاجر البندقية وبماكبيث اللي عاملون طبعا شكسبير. كمان كان إذا صوته مميز وطريقة لهجته الشامية كانت كمان كتير مميزة على الإذاعة. أول إطلالة لسليم كلاس بالسينما كانت بفيلم الصديقان، تتذكر لمين؟ دوريدو نهاد، كانوا عاملين بعام 1970 فيلم الصديقان، إخراج حسين الصيفي، وكمان تأليف كان نهاد قلعي ونجلاء فتحي
مصري.
فهو مثل طبعا نهاد ودوريد كانوا مثلوا بالسوري لكن مع المصري
صحيح.
بعد قدم 13 فيلم سوري ومصري، أشهرهم كان ناجي العلي عام 1992، وكمان عمل مع نور الشريف وشورتو فانيلا
وكاب مع أحمد سقا
بالضبط. أما الدراما فكان إلى الحصة الأكبر بحياته.
هو واحد من اللي أسسوا الدراما السورية.
الحقيقة إيه، هو واحد من اللي أسسوا كتير شغلات بالتلفزيون السوري، بس الدراما أخذت الحيز الأكبر بعدين. يعني هو تأخر لدخل بالدراما لكن قضى حياته كلها بالدراما السورية. بدأ مشواره الفني بالمسلسل الشهير أو الأشهر حارة القصر، إذا بتتذكري حارة القصر، إخراج علاء الدين كوكاش، نعرض بعام 1970، وتصوري كانت حلقة بالأسبوع تنعرض 13 حلقة بالأسبوع، وكانوا يكتبوا كل حلقة بوقتها، يعني كان جميل جدا،
يعني يستنوا للأسبوع اللي بده يجي ليكتبوا الحلقة اللي بعدها.
بالضبط. وبعدها طبعا تطورت الأدوار، وأخذ أبرز الأدوار كانت بالمسلسلات الشامية اللي خمص بأغلبها دور حلاق شامي بحرفية رائعة، أو حتى لما أخذ دور شامي تاجر دمشقي أخذ كمان برع. أيوه كان برع. بما أنه دور الحلاق اللي أداه سليم كان مميز رح أركز عليه شوي، لأنه يعني بيسهل أوسكار الحياة عليه. هو أكثر واحد أتقن هذا الدور. بمسلسل أيام شامية عمله بعام 1992، كان من أول الأعمال، يمكن باكورة أعمال البيئة الشامية، كان مسلسل أيام شامية، طبعا بيحكي عن فترة الاحتلال العثماني، وكان اسمه الحلاق ديبو. وكان معه عباس النوري بدور شاب، رح أذكر هيك بس المستمعين، بيرهن فقير بيرهن شواربه مشان يتدين مصاري من خالة تاجة، بيضيعوا الشوارب، بيصير إشكال. طبعا ديبو الحلاق الثرثار اللي بيحكي قصص للزباين وبسليون مثل أي حلاق بحارات الشام القديمة، وبنفس الوقت بيشتغل نص دكتور، كان يعالج المرضى بالحارة بالضبط. مثل كيف كانت الداية، هي داية ونسائية وحلاقة وهيك شيء. من أجمل المشاهد كان لما علمه لأبو عنتر كيف يحلق للناس، وكان دائما يعصب منه، لأنه أبو عنتر لما تعلم على إيدين سليم كلاس كان لما يحلق للزبون يقول بسم الله، فكان ليش يعصب؟ كان يقول له ما منقول بسم الله لما منحلق، هذا ما له خروف عم نذبحه بالعيد. بصراحة كان سليم كلاس متقن لأدواره بكل اللي المسلسلات اللي عملها. اشتغل بمسلسل أبو كامل، حمام الإيشاني، الخوالي، ليالي الصالحية، باب الحارة، بيت جدي، أولاد الإيمرية، أهل الراية وغيرهم،
كل مسلسلات بأسامية تقريبا
بالضبط. يعتبر سليم كلاس من مؤسسين سلسلة مرايا.
أيوة.
في حدا ما بيعرف مرايا بالتلفزيون؟ بيعتبر حاله أنه توأم بأفكاره مع ياسر العظمي. بدأوا عام 1982. الحقيقة تجربة مرايا كانت رائعة للفنانين مع بعضهم، بس اشترك بكل الأجزاء لخلطة أجزاء تبع مرايا. بس بدي حط مقطع تاني، انا حكيت ما بكفي، في حكي اكثر
ما بكفي. يمكن نسيت تذكر انه هو عمل اخراج عملين، وبعدين قال انه هي مو شغلتي.
انا كاتب لسه في صفحتين ثلاثه براسي وبورقي، لكن ما في وقت. رح نسمع مقطع ننهي فيه قبل ما ننتقل لزميلنا سامي
بفيروز عم بتغني جوزيف حرب وفيلمون وهبي. انتظروه بعد فاصل قصير، من ودعكم انا وزميلي عمار، اصبحوا على خير.
اصبحوا على خير.
بكيت حشرات شو بكيتني قصصهم من راسهم من راسهم من راسهم قصصهم هيك عم تقرصوا الطريق.
مو عيب وين من هون؟
ده شو عم تعمل؟
طول بالك، بدي خلصك من الكوشي اللي هون.
شو ها؟
طول بالك جيبه
هلا، تفتح لي بكوش انت؟
اوه ديبو لا تخلني، خلينا عم يشتغل. اول بالك لا تحرك راسك.
طيب ما بدي اشوفك شو عم تشتغل.
لا تخربني ديبو، انت ما سلمت راسك، بالاخير بنشوفه
بالاخير.
ايه
لك انت ما بدك تعلم. شو بدك تعلم هيك؟
هاي القرنه سهله.
لك شو سهله وما سهله؟ لك يا ابني هي حلقه. بعدين اللي بين ايديك راس بني ادم.
بعرف راس بني ادم، لك الراس شو؟
الله يجيبك يا طوط البال.
ها طول بالك. ها وهي خلصنا منها، نشوف غيرها بقى.
شو بدك تشوف؟
اي هون صعبة.
لا اله الا الله.
طول بالك ديبو، شو بقى ليش نفروز روينها ديبو؟
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق.
مساء الخير. عندما يجتمع جمال الصوت مع سحر الكلمات وروعة الألحان بلقاء واحد، تكون كنوز من الشرق اليوم السيدة فيروز تغني جوزيف حرب وفيليمون وهبي.
Thank you.
شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني ورق ذهب مشغول ذكرني فيه ذكرني فيه
ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك
ذكرني فيه ذكرني فيه ذكرني فيه.
ألفت النظر أن جميع الملفات الصوتية من كلمات الشاعر جوزيف حرب وإلحان شيخ الملحنين فيليمو وهبي. جوزيف حرب 1944-2014 شاعر الأغنية اللبنانية مواليد المعمارية بالجنوب، درس الأدب العربي والحقوق وعمل بالتعليم والمحاماة ومن بعدها بالإذاعة اللبنانية.
منن مديت إيدي وسرقتك لأنك إلن رجعتن إيدي وتركتك حبيبي. وانتركتك بالشقاق لا قدراني فل ولا قدراني أدى. إذا رجعت بجن وانتركتك بالشقاق
لقب جوزيف حرب بالمحبرة التي انسكبت إحساسا على صوت السيدة فيروز ورافقها في أهم نجاحاتها وبرصيده العديد من الدواوين الشعرية بالفصحى والعامية ويعتبر ديوانه المحبرة أكبر ديوان في التراث العربي، ومؤلف من 1750 صفحة تطرق فيها إلى العديد من المواضيع كالحب والمقاومة والطبيعة وغيرها. نتابع كنوز من الشرق، السيدة فيروز تغني جوزيف حرب وفيليمون وهبي. تجاوز عدد القصائد التي غنتها السيدة فيروز 20 قصيدة من كلماته، وأبدع برسم لوحات جميلة جمعت المكان والزمان بلحظات معينة.
Oh, وجع بكون الصعوبة
مع لوحة ثانية جميلة أيضا على باب منوقف تنودع الأحباب.
وقت اللي بلوحنا وبسكر الباب بياخذني الحنين فكر رح اشتقنا فكر على الباب رح انظر سنين يا باب محصور عمري فيك يا باب محصور عمري فيك رح انظر وسنين باب العذاب
عرف جوزيف حرب بعلاقته المميزة مع سوريا والذي كان يزورها مرارا ونال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديرا لإبداعاته والتزامه بالخط القومي كما نال جائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي والجائزة الأولى للأدب اللبناني من مجلس العمل بدولة الإمارات العربية.
الأسامي كلام تخص الكلام الأسامي كلام تخص الكلام عينينا هني أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها تفتكروا فينا أسامي كلام خص الكلام أسامي كلام خص الكلام عينينا ولا سودوسا ولا عسليات ولا لون أزرق جم بيعاتا ولا سودوسا ولا عسليات ولا فيه دار دار الخمار علينا وملك يسعينا أسامي كلام عينينا هني أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها تفتكروا فينا أسامي كلام خص الكلام أسامي كلام خص الكلام عينينا وصايد عتا لم لم ناسا بأسامع من كتب من سين وصايد عتا وصرنا نجمع أسامي ونولع تطرنا من فينا لأسامي كلام تخص الكلام عينينا هني أسامينا
أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها تفتكروا فينا
أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها تفتكروا فينا تخص الكلام أسامي كلام تخص الكلام عينينا هني أسامي.
أما فيلم وهبي 1914-1985 شيخ الملحنين من مواليد كفارشيما ما بدأ العمل بإذاعة القدس ملحنا ومغنيا. انتقل إلى إذاعة الشرق الأدنى بإدارة المخرج الفلسطيني صبري الشريف، وشكل مع الأخوين رحباني وزكي ناصيف وتوفيق الباشا ما يسمى بعصبة الخمسة التي ساهمت بتطور الأغنية اللبنانية، وسيكون في لمو وهبة موضوع لقاء قادم. مسك الختام مع أسوارة العروس، إحدى الروائع الفيروزية. كان معكم سامي هلال من برنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعة القادم إن شاء الله نلتقي.
Thank you. كانت ودية نطلعها بالتحريك بيقدمها تاني لك من ليالي يمان الشام يمان الشام.